بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين وسيد الآخرين، وسيد ولد آدم إلى يوم الدين، صلوات ربي وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين سرمديين إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إخوتي الكرام إلى هذا اللقاء الثالث في موضوعنا الذي بدأناه مع سيادة القس كافار بعنوان هل إنجيل لوقا من كلام الله تبارك وتعالى. أود أن ألخص للإخوة الكرام بعض ما دار في اللقاءين السابقين، ولعل الأستاذ الكريم يعقب على ما سأقول. اتفقنا مع الأستاذ كافار على جملة نقاط، أولاها أن لوقا ليس من تلاميذ المسيح عليه الصلاة والسلام، بل هو من تلاميذ بولس. اتفقنا أيضا مع الأستاذ كافار على أن لوقا لم يكن يدري أنه يكتب بإلهام من الروح القدس. حين كتب إنجيله لم يكن يدري بأنه يكتب بإلهام من روح القدس. واتفقنا أيضا على أن الكنيسة والمجامع هي التي اختارت هذه الأناجيل ومنها إنجيل لوقا، واعتبرته كلمة الله تبارك وتعالى. فأباء الكنيسة في القرن الميلادي الثاني هم أول من بدأ بتقديس هذا الإنجيل حين رأوا أنه من كلام الله تبارك وتعالى حسب مرئياتهم، ثم اختارت الكنيسة في مجمع نيقيا 325 هذا الإنجيل واعتبرته جزءا من كلام الله تبارك وتعالى. رأينا وجود بعض التناقضات بين هذا الإنجيل وغيره من الأناجيل، والأستاذ كافار كان له مع ما سميته أنا تناقضات، كان له فيها موقفين. الموقف الأول أنه أحالها إلى أخطاء بعض المترجمين، فقال وجود هذا النص بهذه الصيغة إنما هو خطأ من المترجمين، وليس في النص الأصلي اليوناني مثل هذا الكلام. لا ريب أن النص اليوناني قد استخدم كلمة أخرى، وأن المترجمين إلى مختلف اللغات العربية الألمانية الإنجليزية غيرها من اللغات، هؤلاء وإن وقع الخطأ في ترجمتهم جميعا فإن ذلك لا يعني بأن الأصل اليوناني فيه خطأ. هذا ما ذكره الأستاذ كافار في أول طريقة في دفاعه عما أسميته تناقضا. قضية أخرى قالها الأستاذ الكريم الأستاذ القس كافار، قال بأن بعض هذه المواضع التي رأينا فيها تناقضات غير مهمة، وأنها لا تؤثر بالعقيدة، ولذلك لا يرى أي معرة في أن يكون في إنجيل لوقا بعض التناقضات مع ما جاء في الكتاب المقدس، إذ هذه التناقضات لا تؤدي بالقليل أو كثير في الإساءة إلى إنجيل لوقا. لماذا؟ لأنها في مواضيع غير مهمة، في مواضيع لا تتعلق بصلب العقيدة كما يراها الأستاذ الكريم الأستاذ كافار. ثمة أسئلة معلقة بيني وبين الأستاذ كافار، ولن يعني أزيد على أن أطرحها على الأستاذ الكريم. السؤال الأول، كنت سألت الأستاذ كافار ولا أدري إن كان أجابني فنسيت أم لم يجبني، كيف عرفت أن الروح القدس اختار لوقا وهو لم يدري ذلك عن نفسه؟ السؤال الثاني، كنا طلبنا من الأستاذ كافار أن يرجع إلى الأصول اليونانية في بعض المواضع التي رأينا فيها تناقضات، لنرى هل الأصول اليونانية متناقضة هي الأخرى، أم أنه فقط في التراجم العالمية المختلفة هناك تناقض والأصول اليونانية سلمت من التناقض. أيضا كنت طرحت سؤالا على الأستاذ الكريم، هل المسيح عليه الصلاة والسلام من ذرية الملك يهياقيم، ذلك الملك الذي هو محروم من أن يكون له جالس على كرسي داود، بينما لوقا يزعم بأن المسيح عليه الصلاة والسلام سيرث كرسي داود، وأراه مناقضا لما جاء في العهد القديم. أيضا وعدنا الأستاذ أن ينظر في الأصول العبرانية لقصة النجوم التي اعتبرناها سقطا في الكتاب المقدس، فيما يزعم لوقا بأن كلام الله لا يمكن أن يسقط منه حرف واحد، بأن الناموس لا يسقط منه حرف واحد، وقد رأيت حروفا كاملة بل كلمات كاملة قد سقطت من النص. أيضا كنت سألت الأستاذ الكريم أين كان اللقاء الأول للتلاميذ مجتمعين مع المسيح عليه الصلاة والسلام، هل كان في أورشليم أم كان في الجليل، إذ رأيت تناقضا في هذا بين الإنجيليين وبين لوقا. وسألته سؤالا آخر، البشر الذين قدسوا الكتاب المقدس، الذين آباء الكنيسة الذين اعتمدوا إنجيل لوقا، هل هؤلاء الآباء معصومون من الخطأ أم أنهم يخطئون كغيرهم من البشر؟ أرحب بالأستاذ تافار، وأهلا وسهلا بك يا أستاذ تافار، وتفضل خذ المايك، وأرجو يكون تبادل المايك بيني وبين الأستاذ تافار من غير ما نتعب الأخ الآدمين معنا. تفضل أستاذ تافار، مرحبا بك وأهلا وسهلا، وأتمنى من الله تبارك وتعالى أن ينطقني وأن ينطقك بالحق أمام هؤلاء الإخوة الحاضرين، وأن يجعلنا سببا في هداية من اهتدى، وأن لا يجعلنا سببا في ضلال من ضل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فضل أستاذ تافار خذ المايك.
شكرا يا شيخ منقذ، أنهض ذهنك أن الحوار حيدوم ساعتين ونصف، مر منهم 15 دقيقة يعني 10 ونص، لابد أن احنا نخلص لأن أنا مرتبط بأمور أخرى. يا رب أنا بشكرك من أجل الفرص اللي أنت بتسمعها إن احنا نيجي ونتعلم. يمكن يا رب العدو وضع الزوان في وسط الشنطة، ولكن أنت تعلم الذين هم لك. أنت يا رب تكشف عن عيون هؤلاء فيروا عجائب في شريعتك. أستر عبدك منقذ مش هيكون أكبر من شاول الطرسوسي. افتح عينيك كما فتحت عين شاول الطرسوسي. بارك عبدك في جميع جوانب حياتك. أبانا أسألك في اسم المسيح، أعطي عبدك حكمة وفهم كما وعدت، اذهب وأكون مع فضلك. أعطينا يا رب أن احنا نفسر المكتوب بالمكتوب، لأنك إله عظيم، إله رائع، إله محب، صافح عن الذنب وغافل الإثم. لا تدع يا رب عجزي وضعفي وعدم أمانتي تكون عائق بينك وبين شعبك، ولكن يا رب اسمح اليوم ان احنا نيجي نتعلم من جلالك. مكتوب يا رب انك كنت تفسر المكتوب فكانت قلوبهم تلتهب في دواخلهم. اذكر يا رب عبيدك، ابانا في اسم المسيح، امين. طيب عزيزي يا شيخ منقذ، اولا لا تضع كلمات على فمي لم اقلها. من اعلمك اني قصيص؟ من أعلمك أني قصيص؟ أرجو أنك لا تتنبأ، ربما تكون بتتنبأ، أصلي أن الرب يحقق نبوتك، لكن لا تضع كلام على فمي، أنا لا أقول أني قصيص. ثانياً أنا لم أقل أن لوقا لم يكتب بإلهام، ولكن أنا قلت وأعيد وأكرر كما سبقت فقلت أن القديس لوقا لم يكن يعلم أن هذه الآيات وهذا اللي هو إنجيل لوقا وسفر أعمال الرسل هيكون الاعتماد الكلي على بالنسبة للمسيحيين. ده اللي أنا قلته، ولكن أنا لم أقل أن لوقا لم يعلم، لم يكتب بإلهام من الروح القدس. عزيزي ثلاثة، أنا لم أقل عن لما هو صح. طيب بتحط كلام على الثاني ليه؟ فأرجو أنك تكون أكثر حذارا فيما تقول. أنا لم أقل أن لوقا تلميذ بولس. أرجو أنك أنت ترجع للتسجيلات وأنا مسجل عندي وأعلم بما أقول. أنا لم أقل أن لوقا تلميذ لبولس، لأن الكتاب لم يذكر ذلك. طب سؤال رقم واحد، الأسئلة اللي أنت سألتني وأنا جاوبت عليها، ولكن من أجل السامعين أجاوبك مرة أخرى. كيف عرفت أن الروح القدس اختار لوقا؟ أولا الكتاب المقدس ليه مقياس وليه لغة. كثيرين ابتدعوا أناجيل وقالوا إن كتبنا بإلهام من الروح القدس، ولكن لما طبقنا الآيات والأناجيل المزورة اللي هي مثل إنجيل توما وإنجيل بطرس وإنجيل أعمال الرسل وإنجيل جميع التلاميذ، وجدناه ليس له مثل إنجيل لوقا وإنجيل يوحنا وإنجيل متى وإنجيل مرقس، في فروق كبيرة. لذلك قدرنا نعرف من إنجيل متى أن له نفس اللغة ونفس الأحداث التي كتبها متى ومرقس ويوحنا. اثنين، أنت طلبت مني إن أنا أرجع للنص اليوناني لأتأكد من صحة المكتوب العربي. عزيزي، أنا لا أعرف يوناني وأنت لا تعرف يوناني، وأنت وعدت المرة الماضية أنك سوف تسأل بعض الناس اللي ليهم فكرة باللغة اليونانية، وأنا قلت لك أن اللغة اليونانية القديمة ليست المستحدثة، هي رجوعنا عليها. ولما هو صح لماذا تعيد السؤال تاني وتطالبني بالرجوع الى النص اليوناني؟ انا اجبتك، لماذا تسأل مرة اخرى؟ ثلاثة، قلت عن الملك يهوقيم انه المفروض ان يكون من مسيح من نسله، ولكن عزيزي الكتاب لم يذكر انه من نسل يهوقيم، ولكن ذكر انه من نسل يهوذا او داود. عادات اليهود غير عاداتنا دلوقتي، اليهودي بيفكر وبيتكلم غير العربي وغير الامريكي وغير السوري، وكل بلد وكل شعب ليه تقاليد وليه مقياس. على سبيل المثال انا ما اقدرش اقول لك النهارده ان انا مسافر 40 يوم و40 ليلة، ما اقدرش اقول لك كده، لكن اقول لك انا مسافر لمده شهر. لما اجي احدد الفتره الزمنيه اقول لك مده شهر، لكن ما اقولكش 40 يوم و40 ليلة. ليه؟ لان مش دي الطريقه اللي بنتكلم بيها. في العادات اليهودية والتقاليد اليهودية أحيانا ينسبوا الابن إلى الجد والجد الجد، ده عادات وتقاليد يهودية. وكي أكون صاحب حجة وصاحب دليل، لو رجعت لسفر أخبار الأيام الثاني إصحاح 29 وعدد 2 بيتكلم عن هذا الأمر، بيقول وعمل وملك حزقيا، هو حد ينزل التكست من فضلكم، ملك حزقيا وهو ابن 25 سنة وملك 29 سنة في أورشليم، واسم أمه إبية بنت زكريا، وعمل المستقيم. يا ريت حد ينزل التكست يا جماعة علشان يكون واضح، مين هينزل التكست معانا؟ شيخ منقذ، هل حد من الناس ينزلوا التكست الايات؟ انا مش شايف حد هنا، الاسماء كلها متشابهة. ملوك تاني، اسف، اخبار ايام تاني 29 وعدد 2 بيقول الكتاب وعمل المستقيم فعيناي الرب حسب كل ما عمل داود أبوه. هل الملك حزقيا أبوه داود أم أبوه أحاز؟ ولكن هنا حسب التقاليد اليهودية وحسب العرف اليهودي ان هم ممكن ينسبوا الابن الى الجد الجد، دي تقاليد شعوب عزيز الشيخ منصور. لذلك لما جاء وذكر ان المسيح من نسل يهوذا، والكتاب بيقول ان يهوقيم من نسل يهوذا، وبحسب ارميا 22 ان اكتبوا هذا الرجل عقيم، فهنا الكاتب علشان تعرف ان هو كتب بوحي انه انسب نسب المسيح الى داود. وعاوز اقول لك شيء تاني يمكن يغيب عن بعض، داود عنده ولدين، عنده يوناثان وعنده صموئيل. بنشوف في حكم الملك سليمان يمتد الى سبي بابل، ولكن بعد سبي بابل يبدأ حكم ناتان اللي هو الابن الثاني لداود. فبنشوف ان المسيح اتى من نسل يهوذا، وان كان يوناثان او ان كان سليمان فهو من الصدق الملوكي ومن نسل الملوكي. بنشوف ان الوعد تجدد لزربابل اللي هو اتى من يوناثان بالمصاهرة، واتى ايضا بالولادة بيوناثان. فزربابل ينتمي الى الفرعين من يوناثان ومن ناتان ومن سليمان. ده رد عزيزي على سؤالك ان كان المسيح اتى من نسل يهوقيم ام لا. بالنسبه للنجوم، اتصلت النهارده بعده اشخاص وعلى راسهم واحد من الناس اللي بتترجم واللي مسؤوله عن ترجمه الكتاب المقدس من العبري الى اللغات التانيه. وانا اتصلت بيه وسالته عن معنى النجوم، قال لي ان دي اختصارات في النص، ولكن لما ترجع لاي ترجمه اخرى غير العربيه هتلاقي تشير اشاره الى الخيانه الزوجيه. وعلى سبيل المثال في حزقيال 23 وعدد 43 بيقول الكتاب عن فقلت عن البالية في الزنا الآن يزنون زنا معها وهي، وكلمة وحين عندنا في الترجمة أخرى في ثلاث نجوم. ولما سألت قال لي دي اختصارات في اللغة، لكن في الترجمة الإنجليزية والترجمة الألمانية بيدل إن مقصود بها إنها خانت خيانة زوجية وتستمر في الخيانة. فالثلاث نقاط أو الثلاث نجوم دول إشارة إلى الاختصارات. ده ما قاله أحد مترجمين الكتاب المقدس باللغة الألمانية، آسف، باللغة اليونانية واللغة العبرية. طبعا وأذكرك بقول القرآن الكريم إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الكتاب. بالنسبة للجليل أو أورشليم، أنا ما أعرفش إيه مدى معرفتك بالنسبة للجليل أو أورشليم، ولكن زي ما ذكرت إني في بيت عنيا قريبة من منطقة الجليل وقريبة من منطقة جبل الزيتون، كلها في محيط واحد ودايرة واحد. طيب آخر سؤال سألتني عليه الذين اعتمدوا انجيل لوقا هل هم معصومون من الخطأ؟ لا، الناس غير معصومة من الخطأ. ولكن انا دلوقتي لما يجي واحد زي اللي اسمه اللي كتب انجيل برنابا ويقول لي ان الشيطان بصق على التراب نتيجة للبسط الشيطان آدم طلع له صرة، أنا كرجل عاقل وربنا عطاني شوية فهم، هل الشيطان يستطيع أن يبصق؟ هل الشيطان جسد؟ ثانيا بنعلم أن الصرة مرتبطة بحبل الوريد، ولما يجي كل بيبي ربنا يديك كده 5-6 عيال تاني وتبقى صاحب عزوة يا شيخ منقذ، وتاخد بالك لما البيبي الصغير بيتقطع له الحبل الوريد، النتيجة ده بيبقى له صرة. لكن آدم لم يولد، فمنين جاء كلام المدعو برنابا اللي البعض للأسف الغير متعلمين وأنصاف متعلمين بيستشهدوا بيه؟ طبعا أنا ما بقولش كل الناس، لأن في ناس كتير مخها واعي وبتفهم وبتفكر. فلما يجي واحد زي إنجيل توما ويتكلم كلام غريب ليس له معنى وليس له طعم، ويقول كلام لا حد يقبله ولا حد يفهمه، انا احكم عليه من خلال كلامه، مش كده؟ زي ما انت بتسمعني كده وتعرف مين انا وبتكلم ازاي وايه مدى علمي بالكتاب، الاذن تمتحن السمع. فالذين حطوا المقياس ورفضوا الكتب الاخرى نتيجة التعليم قطع الاناجيل الاخرى زي انجيل توما اللي سمى نفسه تعليم المسيح السرية، وكتب كلام غريب، كلام لا يجيب ولا يشبع عقل ولا يشبع مخ ولا يشبع قلب. وعلى سبيل المثال ما جاء في انجيل توما المدعو قال يسوع من يعرف الاب والام سيدعى ابن عاهرة، هل دوت عزيزي كلام المسيح؟ هل ده كلام المسيح؟ لا. قال يسوع عندما تجعلوا الاثنين واحدا تصبحون ابناء ادم، وعندما تقولون الجبل انتقل من هنا فسينتقل. طبعا بياخد جزء من الحنطة وجزء من الزوان وبيحاول يألف. لذلك في آية 108 في إنجيل لوقا قال يسوع من يشرب من فمي سيصير مثلي، أنا نفسي سأصبح هو نفسه، المخيفة سوف تنكشف له. كلام فارغ لا يشبع قلب ولا يشبع فكر. بهذا المقياس عزيزي اختار الآباء الكنيسة الأولى ما هو للحنطة وما هو للزوان. فإنجيل لوقا اتفقوا عليه أكثر من 500 أسقف، أكثر من شخص له وزنه في تلك الأيام، واخد بال حضرتك؟ لذلك إنجيل لوقا ينتسب إلى الوحي الإلهي لأن تعاليمه واضحة، مش زي بقية الأناجيل المهرطقة. معاك المايك يا شيخ منتظر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب إخوتي الكرام، بداية احنا ما لنا علاقة ببرنابا والصرة، ولا بنستشهد فيه ولا جبت لك سيرته، ولا لي علاقة فيه لا من قريب ولا من بعيد. حتى توما وكلامه الذي ليس له طعم انا ما لي علاقة به ابدا ابدا لا من قريب ولا من بعيد. انا الان بتناقش في انجيل لوقا. طبعا اذا كان الاستاذ، اول شيء خليني معلش اصحح بعض المعلومات التي حصلت. انا ما زعمت بانك قلت بان لوقا ليس ملهما، لا لا انا ما قلت هذا ولا انت قلت هذا. انا قلت بانك قلت بان القديس لوقا لم يكن يعلم بانه ملهم، فاذا كان سمعت مني خطأ فأرجو أن تراجع التسجيل. طيب ماشي، وأنا أراجع التسجيل وأنت راجع. عموما أنا لم أقل ذلك حسب معلوماتي، فإذا كنت قد قلت فأنا أعتذر عنه مع أني متأكد أني ما قلت، والتسجيل سيبين من الذي أخطأ. تقول بأن لوقا، لأنك لم تقل بأن لوقا من تلاميذ المسيح، ماشي لعلي أنا أخطأت بهذه فأنا غير متأكد منها. إذا كنت أنت ما قلتها فأنا أعتذر عنها، لكن نحن متفقون على القضية الأهم، هي أن لوقا ليس من تلاميذ المسيح عليه الصلاة والسلام. ممتاز. الآن نسأل الأستاذ الكريم، كيف عرفت يا أستاذ، كيف عرفت يا أستاذ بأن لوقا كتب بإلهام من الله تبارك وتعالى؟ يرى بأن آباء الكنيسة اللي هم مش معصومين، يعني من الممكن أن يكونوا أخطأوا في هذا الاختيار، من الممكن أن يكونوا أخطأوا في هذا الاختيار لأنهم غير معصومين، لكن هؤلاء الآباء نظروا في هذا الإنجيل، لما نظروا في هذا الإنجيل وجدوا بأنه إنجيل متماسك متناسق جيد، لا يجدف على الله، ليس فيه كلام ليس له طعم، كلام نموذجي، كلام ممتاز، فاعتبروه جزءا من كلام الله تبارك وتعالى. طيب أنا أقول إخوتي الكرام، ما رأيك أستاذ تافار لو كتبت أنت أو كتبت أنا صفحة أو صفحتين نعظم فيها المسيح ونعظم فيها الله، ولا نجدد ولا نذكر أي معلومات بايخة أو معلومات ليس لها طعم، هل سيوافق آباء الكنيسة فيدخلون هذه الصفحة لأنها جيدة وتدل على أن هذا الإنسان يعني مش ملخبط؟ هل سيدخلونها في كلام الله تبارك وتعالى ويعتبرونها من كلام الله لأنها حققت نفس الشروط التي حققها إنجيل لوقا؟ فليس هناك نص عن المسيح بأن لوقا سيكتب واعتمد إنجيله، ليس هناك نص عن نبي من الأنبياء بأن لوقا سيسجل إنجيله فاعتمد إنجيله، إنما هم نظروا في النص فوجدوا أن النص كله كلام قيم فاعتبروه من كلام الله. ما في مشكلة أبدا أبدا، ممكن أنا وإنت الآن نتفق على صفحة أو صفحتين جيدة نكتبها، ما فيها أي أخطاء، ما فيها أي مشاكل مع العهد القديم ولا مع الأناجيل الأخرى، ثم ندفعها إلى آباء الكنيسة الحاليين، وهم أيضا مثل الآباء الأولين لا يتميزون عنهم بشيء، هؤلاء من الممكن أن يخطئوا وهؤلاء من الممكن أن يخطئوا، أولئك اجتهدوا فلعلهم أصابوا ولعلهم أخطأوا، وهؤلاء يجتهدون فلعلهم يصيبون ويخطئون. أنا حابب أسمع رأيك في هذه الفكرة. قضية أخرى، الأستاذ طبعا أنا ما أريد حقيقة أنقلك، أنت نقلتني لتوما وبرنابا، يعني إذا جئنا نقول كلام ليس له طعم على كلام توما، طبعا أنا لا أعتبر لا إنجيل برنابا ولا إنجيل توما من كلام الله ولا إنجيل يوحنا لمن يقول بأنه لو كتب معجزات المسيح واحدة واحدة فإن العالم، العالم لا يسع الكتب المكتوبة، يعني لو ملينا الكرة الأرضية والسماوات السبع والنجوم كلها العالم كله لن يسع الكتب المكتوبة لو سجلنا فيها معجزات المسيح واحدة واحدة. أنا لن أقول مثل ما قلت عن توما بأن هذا الكلام ليس له طعم، لكن أقول هذا الكلام يحتاج إلى نوع من التدقيق. أيضا يعني هناك أمثلة وأمثال ليس لها علاقة بإنجيل لوقا، لذلك ندعها ولا نتحدث عنها، لكن حتى أريك أن هذا المقياس مقياس رجراج وليس مقياس ثابت، وليس مقياس ثابت، من الممكن أن تختلف فيه الأذواق. الآن نأتي إلى قضية الأستاذ الكريم، قضية يهياقيم، قضية يهياقيم. أنا سأقول كلمة، إذا أنا أخطأت اكتب لي اثنين أستاذ يهياقيم. أنت تقول بأن يهياقيم ليس من أجداد المسيح، بأن يهياقيم ليس من أجداد المسيح. إذا أنا غلطان يا أستاذ اكتب لي اثنين، إذا أنا غلطان اكتب لي اثنين، إذا أنا صح اكتب لي واحد. هل يهياقيم من أجداد المسيح أم ليس من أجداد المسيح؟ طبعا الأستاذ أنه كلمني عن يهوذا وغير يهوذا وعن سليمان وعن داود، كل نعم يهياقيم ليس من أجداد المسيح. طيب يا إخوتي يا كرام، الحقيقة أن يهياقيم من أجداد المسيح، ويهياقيم هذا الرجل إخوتي محروم أن يكون في ذريته جالس على كرسي أورشليم. الله عز وجل حرم على ذريته أن يكون فيها ملك. اسمعوا ماذا يقول الكتاب المقدس عن هذا يهياقيم. إرميا 36 على 30. قال الرب عن يهياقيم ملك يهوذا: لا يكون له جالس على كرسي داود، وتكون جثته مطروحة للحر نهارا وللبرد ليلا. إذا لن يكون له جالس على كرسي داود. ماذا أثر هذا الكلام؟ إذا كان المسيح عليه الصلاة والسلام من ذرية يهياقيم، معنى ذلك أن المسيح ليس ملك ولن يملك لو عاد من جديد. وهذا الكلام يعني أن لوقا أخطأ حين قال في لوقا 1 على 32: الرب الإله يعطيه كرسي داود أبيه. إذا الكلام ده غلط. لو ثبت بأن يهياقيم من أجداد المسيح، لو ثبت بأن يهياقيم من أجداد المسيح، معنى ذلك بأن كلام لوقا 1 على 32 الرب الإله يعطيه كرسي داود أبي يكون خطأ. أيضا نفس الأمر في أعمال الرسل 2 على 30: من ثمرة صلبه يقيم المسيح حسب الجسد ليجلس على كرسيه. الآن إخوتي الكرام، المطلوب مني أن أثبت أن يهياقيم من أجداد المسيح. فإذا أثبتت أن يهياقيم من أجداد المسيح، فمعنى ذلك بأن لوقا أخطأ في هذه القضية التي هي من أهم القضايا. طبعا الأستاذ ذكر لنا بأن من عادة اليهود أن ينسبوا إلى الجد، وهذا الكلام جدا صحيح وليس لي اعتراض عليه. الآن أريد أسألك أستاذ تافر، هل المسيح عليه الصلاة والسلام من ذرية الملك يوشيا ويكينيا؟ يكينيا ويوشيا. إذا كان المسيح من ذرية يوشيا ويكينيا، أرجو تكتب لي واحد. إذا كان المسيح من ذرية يوشيا ويكينيا، أرجو تكتب لي واحد. طبعا حتى أريحك، في إنجيل متى في الإصحاح الأول حين ذكر نسب المسيح عليه الصلاة والسلام قال: وآمون ولد يوشيا، ويوشيا ولد يكينيا، وإخوته عند سبي بابل. وهؤلاء في ضمن أجداد المسيح. أعيد لك النص: يوشيا ولد يكينيا وإخوته عند سبي بابل. فالسؤال أستاذ تافر، هل المسيح، هذا في نسب المسيح يا أخوان حسب إنجيل متى، هل المسيح من ذرية الملك يوشيا ومن أبناء ابنه يكينيا أم لا؟ حتى الآن ما ظهرت لي إجابة الأستاذ تافر. إذا كان هو من أبناء يوشيا ويكينيا، أرجو تكتب لي واحد. إذا ليس من أبنائهم، أرجو تكتب لي اثنين. ممكن أستاذ تافر تساعدني على التكست؟ سأنتظر ظهور واحد أو اثنين من الأستاذ الكريم. ما ظهر لي أستاذ تافر أي إجابة. اللوقة مش عن متى. أنا أدري، عفوا أستاذ تافر، أنا أعرف ماذا أقول، أنا أعرف ماذا أقول. لا، وأنا أركز أستاذ تافر أرجوك، ما في داعي أن نسيء إلى بعضنا. أنا رجل متعلم وأعرف ماذا أقول، وأنت رجل متعلم وتعرف ماذا تقول، فما في داعي لا أن تنتقصني ولا أن تقصك. عفوا، أهلا وسهلا بك، ما في أي إشكال، ما في أي إشكال، وأنا قابل أثرك. أنا أعرف ماذا أقول، وأنا أقول هذا الكلام في نقد إنجيل لوقا. أنا أقول هذا الكلام في نقد إنجيل لوقا. لكن من فين أنقد إنجيل لوقا؟ من رأسي؟ لا، أنا أنقده من أسفار العهد الجديد. فأنا الآن أسألك أستاذ تافار، هل المسيح عليه الصلاة والسلام من ذرية يوشيا ويكينيا أم لا؟ إذا هو من ذريتهم اكتب لي واحد، إذا ليس من ذريتهم اكتب لي اثنين. طبعا لازم تكتب واحد يا أستاذ تافار. لماذا؟ لأن الاثنين مذكورين في أجداد المسيح في إنجيل متى في الإصحاح الأول، في الإصحاح الأول في العدد 11: يوشيا ولد يكينيا وإخوته عند سبي بابل. فمعنى ذلك أنه من أجداد المسيح. ما أدري لماذا أنت متوقف في هذه المسألة، هم من أجداد المسيح. أنا أنتظر حتى الآن أستاذ تافار. يا أستاذ تافار، يا أستاذ تافار، لا يصلح هذا الكلام. أنا أقول لك أنا في نقد إنجيل لوقا، ما قلت لك إني أنا أنقد إنجيل متى. أنا أسألك سؤالا لأنقد إنجيل لوقا، أنا ما جالس خارج عن الموضوع يا أستاذ تافار. أنا أستخدم نص متى لإثبات أن لوقا أخطأ، هذا الذي أنا أصنعه. ممتاز. إذا الأستاذ تافار يعترف بأن المسيح عليه الصلاة والسلام من ذرية يكينيا ابن يوشيا. طيب لحظة واحدة إخوتي حتى أثبت لكم بأن يهياقيم له علاقة بالمسيح عليه الصلاة والسلام. نعود إخوتي الكرام إلى سفر الأيام الأول. سفر الأيام الأول لنرى بأن يهياقيم هو ابن الملك يوشيا وهو أبو يكينيا. نعم يهياقيم الملك المحروم ذريته من الملك هو ابن يوشيا وأبو يكينيا. ولن أتحدث عن متى لماذا لبس على الناس وحذف اسم يهياقيم، فهذا ليس لنا علاقة به، لكن أنتم تعرفون لماذا حذفه. الآن إخوتي إذا أثبتت أن يهياقيم ابن يوشيا وأبو يكينيا فمعنى ذلك بأن المسيح من ذرية يهياقيم، فمعنى ذلك أخطأ لوقا في مسألة من أهم المسائل وعليه يحق لي أن أرفض قدسية إنجيله. يقول سفر الأيام الأول 3-14 بنو يوشيا البكر يوحانان. الآن الحديث عن يوشيا البكر يوحانان، هذا الأولان ما علينا فيه. الثاني يهياقيم، الثاني يهياقيم هذا الذي أريدكم أن تنتبهوا له. الثاني يهياقيم، الثالث صدقيا، الرابع شلوم، ما علينا بالثالث والرابع. وابن يهياقيم، وابن يهياقيم ابن يوشيا، يكينيا ابنه وصدقيا ابنه. إذن الترتيب الصحيح يكينيا ابن يهياقيم ابن يوشيا، هذا هو الترتيب الصحيح حسب ما جاء في سفر الأيام الأول في الإصحاح 3-14. أعيد لكم النص: بنو يوشيا البكر يوحانان والثاني يهياقيم، ما علينا بالثالث والرابع. وابن يهياقيم يكينيا. إذا يوشيا ولد يكينيا، هذه ليست صحيحة لكن ما علينا فيها. إذا يوشيا ولد يهياقيم ويهياقيم هو الذي ولد يكينيا. إذا ثبت لدينا بأن المسيح من ذرية يهياقيم، فعليه لن يكون ملكا ولن يحقق ما زعمه لوقا في 1-32 الرب الإله يعطيه كرسي داود أبي. إذا أخطأ لوقا في قضية من أهم القضايا. من أجل هذا أنا لا أعتبر كلامه من كلام الله تبارك وتعالى. نعود إلى موضوع آخر ذكره الأستاذ. بالفعل الأستاذ تفار اتفقت أنا معه على أني سأحاول الحصول على النصوص اليونانية لأرى هل هذه النصوص هي أيضا أخطأت أم أن الخطأ محصور في النص في التراجم. طبعا إحنا رأينا بأن التراجم المختلفة كلها كانت متناقضة، والأستاذ زعم بأن الأصل اليوناني هو الصحيح فقط. أنا رجعت للأصل اليوناني يا أستاذ. انظروا إخوتي إلى تناقض أحاله الأستاذ إلى النص اليوناني. يقول في مرقس 6-8 وأوصاهم ألا يحملوا شيئا للطريق غير عصا. عند ألا يحملوا يستخدم النص اليوناني كلمة أهاي رو، أهاي رو يعني لا يحملوا. لما يقول غير عصا يقول أيما آي هربا دوس، أيما آي هربا دوس، يعني أوصاهم ألا يحملوا شيئا إلا العصا. هذا هو النص اليوناني. عندما نذهب إخوتي الكرام إلى النص الثاني اللي هو متناقض معه واللي هو في لوقا 9-2 نرى النص كالتالي: لا تحملوا شيئا أهايرو، لا عصا هربا دوس، ولا نزودا ولا خبزا. إذن الخطأ الذي زعمت بأنه غير موجود في الأصول اليونانية هو موجود في الأصول اليونانية، موجود في النصوص اليونانية، وأثبت لك الخطأ من النص العربي ومن النص الإنجليزي ومن النص الألماني ومن النص الألماني، وها أنا ذا أخبرك بالنص اليوناني، بالنص اليوناني أيضا النص اليوناني يعتبر هذا من الخلل. والذي عقب على النص قال بأن هذا من الصعوبات التي تواجه هذه القصة. نعم هذا ما يقوله شارح النص اليوناني. قضية أخرى أستاذ الكريم، أنا سألتك عن بعض النصوص وقلت لك بأن لدي نسختين متغايرتين من إنجيل لوقا، وطلبت منك أن ترجع إلى الأصل اليوناني فتراجعها، فأرجو مرة أخرى أن نستذكر بعض المعلومات بخصوص هذه النصوص. طيب، أرجو أستاذي الكريم أن تفتح لي على النسخة التي بين يديك لنرى ما الذي فيها، لنرى ما الذي فيها. لحظة واحدة حتى أضع النص اليوناني أمامي كما أعطاني إياه الخبراء بالنص اليوناني. في لوقا 17:35، لوقا 17:35 يقول: تكون اثنتان تطحنان معا فتؤخذ الواحدة وتترك الأخرى. هذه موجودة في كل النصوص، في العربي والإنجليزي والألماني، في كل التراجم. العبارة المشكلة الآن: يكون اثنان في الحقل فيؤخذ الواحد ويترك الآخر. هذه العبارة أنا أسألك أستاذ، هل هي موجودة في نسختك أم غير موجودة؟ إذا موجودة اكتب لي واحد، إذا غير موجودة اكتب لي اثنين. تكون اثنتان تطحنان معا فتؤخذ الواحدة وتترك الأخرى. طبعا إخوتي الكرام، نسخة الرهبانية اليسوعية حذفت هذه العبارة واعتبرتها غير أصلية في الكتاب المقدس، غير موجودة. لوقا 17:35 ترجمة العالم الجديد موجودة يا أستاذ؟ موجودة عندك هذه؟ طيب، الأصل اليوناني ليس فيه هذه العبارة، الأصل اليوناني ليس فيه هذه العبارة، وصدقت نسخة الرهبانية اليسوعية حين حذفت هذا النص واعتبرته نصا دخيلا غير أصيل في الكتاب المقدس لأنه غير موجود في الأصل اليوناني. أعطيك الشاهد الآخر أستاذ تافا، الشاهد الآخر في لوقا 23:16، لوقا 23:16 يقول النص المتفق عليه: ها لا شيء يستحق الموت صنع منه فأنا أؤدبه وأطلقه. هذه موجودة في كل التراجم. الآن أسألك العبارة التالية، هل هي موجودة في نسختك؟ كان مضطرا أن يطلق لهم كل عيد واحدا، كان مضطرا أن يطلق لهم كل عيد واحدا. هل هذه يا أستاذ تافار موجودة في نسختك، علما أنها غير موجودة في ترجمة العالم الجديد؟ يقول النص: فسأؤدبه وأطلقه، لكنهم صرخوا بجملتهم قائلين، فحذف هذه العبارة. في الرهبانية اليسوعية أيضا حذفها، قال: فسأعاقبه ثم أطلقه، فصاحوا بأجمعهم أعدم هذا. هذا النص غير موجود في نسخة الترجمة الرهبانية اليسوعية الكاثوليكية والتي يعترف بها الأرثوذكس. فالآن أستاذ أسألك، هل هذه العبارة موجودة عندك؟ إذا موجودة عندك اكتب لي واحد. وكان مضطرا أن يطلق لهم كل عيد واحدا، إذا موجودة في نسختك في لوقا 23:17 أرجو تكتب لي واحد. ممتاز، هذه العبارة يا إخوة غير موجودة في نسخة الرهبانية اليسوعية العربية وفي كل التراجم العالمية للرهبانية اليسوعية، غير موجودة في تراجم العالم الجديد التي بلغت 98 مليون، غير موجودة في الأصل اليوناني، غير موجودة في الأصل اليوناني، ولذلك حذفتها ترجمة العالم الجديد والرهبانية اليسوعية. إنه نص محرف أضيف في إنجيل لوقا، من أجل هذا أنا أعتبر إنجيل لوقا ليس من كلام الله تبارك وتعالى. أنا أطلت عليك أستاذ، لكن هي قضايا لابد أن ننهيها ولن أدخل في موضوع جديد. أنت ذكرت أستاذ بأن النجوم، عندما سألت الخبراء في اللغة العبرانية واليونانية قالوا لك بأنهم يحذفونها لأنها تشير إلى الزنا، لأنها تشير إلى الزنا أو شيئا من هذا الكلام، لعل كلامي ليس بدقيق في المسألة. لا يا أستاذ، النجوم الموجودة في الكتاب المقدس ليس لها علاقة بالزنا. إذا في نص واحد أو في نصين لها علاقة بالزنا، ففي نصوص الخيانة الزوجية نعم. أنا سأثبت لك بأن النجوم لا علاقة لها بالخيانة الزوجية من قريب أو بعيد. سأثبت لك بأن النصوص لا علاقة لها بالخيانة الزوجية. لن أتحدث عن حزقيال 43 لأنه يتعلق بالخيانة الزوجية. الملوك الثاني 10:1 فكتب ياهو رسائل وأرسلها إلى السامرة وإلى رؤساء يزرائيل الشيوخ وإلى مربى آخاب قائلا. عبارة قالها الملك ياهو في رسالته. فماذا وضعوا؟ نجمة 2 3 4 5. ثم كتبوا فالآن عند وصول الرسالة إليكم. المحذوف هنا ليس له علاقة بالخيانة الزوجية. لماذا حذفوه؟ ومن هو الذي من حقه أن يختصر في كتاب الله تبارك وتعالى؟ وليش اختصروا في هذه المواضع ما اختصروا في مواضع أخرى؟ نأخذ مثال آخر أستاذ ليس له علاقة بالخيانة الزوجية. الأيام الأول 4 على 17 وبنو عزرة يسر ومرد وعاثر ويالون وحبلت بمريم. بين وحبلت وبين يالون هناك 5 نجوم. وحبلت بمريم وشماي ويشبح أبي أشتموع. قضية ليس لها علاقة. لماذا تختصرون من الكتاب المقدس بعض العبارات؟ ولوقا يزعم بأن السماء والأرض تزولان ولا يسقط حرف واحد بل نقطة واحدة من الناموس. أنا أرى أن هناك أسماء سقطت وهو اسم تلك التي حبلت بمريم. من هي التي حبلت بمريم وشماي ويشبح؟ لا يعرفون اسمها، لذلك وضعوا بدلا من اسمها نجوم. ولدي شواهد أخرى لن أطيل على مسامعك أكثر من هذا. اتفضل خذ المايك.
طيب شكرا عزيزي شيخنا. أولا نتيجة الترجمات الكثيرة حصل خطأ في تركيب المعاني. بمعنى لما عزيزي مايك وقع، بقول لك نتيجة الترجمات العديدة لما تيجي تقول مثلا أؤدبه أو أعاقبه، الاثنين بيؤدي نفس المعنى. فلما تلاقي الترجمة في كتاب أو في ترجمة أخرى أعاقبه وترجمة أؤدبه، دوت تلاقيه نتيجة تعدد الترجمات مش أكثر. ولكن ماذا ينفع أو ماذا يؤثر على العقيدة المسيحية لما تقول لي وتجيب لي كلمات، واحدة خدها بالليل واحدة ما خدهاش، أو واحدة بالنهار واحد بالليل، كل دوت لا يؤثر على عقيدتي كمسيحي. وما تقدرش عزيزي انك انت، انا قلت لك الراجل اليهودي لما بيجي يكتب بيكتب بحسب تطبيقه وفهمه للنص وبحسب تقاليده هو. فممكن يكون حط اختصارات. خليني مثلا نرجع لسفر اخبار الاول اصحاح 17 عدد 4. انت استشهدت بترجمة غير اللي معايا، اخبار ايام تاني ولا ثواني. اخبار ايام تاني 17 لعدد 4. انت جايب الآية منين؟ ولا 4 عدد 17. اخبار ايام اول انا معايا ترجمة مختلفة مش محطوط فيها النجوم. نبتدي من عدد 16. وبنوا يهلئيل زيف وزيفة وتيريا وإسرائيل، وبنوا عبرة يسرى ومراد وعاسر ولوم، وحبلت بمريم وشماي وياشيخ أبي اشتموع. هنا الكلام بيتكلم بيقول ان بنو يهليل زيف وزيفة وتيريا واسرائيل، وبنو عزرة يصر ومراد وعاثر ويلون، وحبلت بمريم. حبلت بمريم يرجع على عزرة وبنو عزرة. هنا ما عنديش نجوم، لكن النص هنا بيوضح ان وحبلت بمريم وشماي ويشيك ابي اشتموع، يرجع الكلام على عزرة اللي هو في عدد 17 بنو عزرة. وبنو عزرة هنا وبنو عزرة وبنو يهليل زيف وتيريا واسرائيل. بغض النظر عزيزي سواء كان سقط اسم سهوا او نتيجة خطأ في النسخ، فده لا يؤثر عزيزي على قضية القضايا الأساسية في الكتاب المقدس. أنا قلت لحضرتك بالنسبة ليهوى قيل هو حسب الجسد هو مضبوط من أجداد المسيح، ولكن لم ينسب لي، لأن الكتاب بيقول ولا يكون عقيم، فنسب المسيح إلى جد جده. فهنا لما بنقول في متى، رغم ان لوقا مش مذكور فيه، لكن انت استشهدت بمتى، وان كان كلامنا حوالين متى حوالين لوقا وليس حوالين متى، لكن انت استشهدت بمتى. فانا قلت لك عزيزي، لكن اعيد واكرر في مسألة يهوى قيم، ان داود عنده ولدين، واحد اسمه نسان واحد اسمه سليمان. سليمان حكمه الى سبي بابل، وبدأ حكم يوناثان أو عائلة يوناثان ابتداء من بعد السبي. وهكذا عزيزي تحل المشكلة اللي ممكن الواحد يتخيلها. صح؟ فأنت أنت موافقني، أنت موافقني. طيب، ما أنا بقول لحضرتك عندنا لو يهوى قيم من نسل سليمان، فهو حكم سليمان يهوى قيم ينتمي الى سليمان، وانتهى حكمه بذهابه الى دربة الى سبي بابل. وبعد سبي بابل بدأ حكم يوناثان. يهوى قيم عقيم، لذلك نسب المسيح الى جد جده، مش شرط يكون من يهوى قيم، ولكن من جد جده. زي ما قلت لك ان عادة اليهود بينسبوا الى الابناء الى اباء، ويوشيا ولد يكنيا واخواته عند سبي بابل. طيب، فعزيز دي عادات وتقاليد يهودية، انا لا يؤثر في عقيدتي اذا كان اسم فقط نتيجة النقل في الحذف في الترجمة او في خطأ في النسخ. حتى في النسخة اليونانية، انا ما اعرفش انت هل انت عالم في اليونان القديم ام لا، انت تشهدت باللغة اليونانية. انا لما اكلمك يوناني اغوتلي ميلاي وند اختو بولي وند اختو und hoteli fayi und ocean spa und oshi، كل الحاجات دي انا اي واحد ممكن يتكلمها، لكن انا مش معنى ان انا بتكلم بعض اليونانيه واردد الكلمات اللي ممكن البعض يكلمها يرددها يبقى بيتكلم يوناني. انا كنت في اليونان وبتكلم شويه يوناني، اهم لا على نيكا ليغو. فمش معنى انا بقول لك باليوناني انا اتكلم اللغه اليونانيه ولكن قليل، طب انا اصبحت متكلم يوناني. عزيزي، اليوناني اللي موجود دلوقتي غير اليوناني في زمن المسيح. انا بحاول اتعلم عبري، فالراجل اللي بيعلمني بيقول لي ان اللغه اللي بتتكتب بيها لغه الكتاب المقدس غير اللغه المطبوعه، يعني اللغة المستعملة دلوقتي في العبري غير اللغة اللي بيطلع بيها الكتاب المقدس. فعليه في فرق كبير بين الكلام اللي انت بتقوله عن الاصل اليوناني اللي انت بتقولك انت اثبتت من الاصل اليوناني. انا ما اعرفش الاصل اليوناني ده جايبه منين. مش معنى حضرتك بتتكلم كلمة او كلمتين او بتردد ما قاله الاخرون يبقى ده صح. لا عزيزي انا لا اتهمك بالكذب، ولكن انا اشك في مقدرتك على اللغة اليونانية. ده كل ما اقول. اذا كنت انت تحسبني ان اتكلم اللغة اليونانية على اساس اني بتكلم بعض الكلمات واعرف بعض الاسماء، فطبعا دوت مش صح. انا الحوار بيني وبينك انت اثبت، انت اثبت من النص انا ما اعرفش يوناني. انا لا ادعي شيء لا اعرفه. فاذا انت كنت تقول ان في اللغة اليونانية نتيجة ان في خبير، انا اسألك خبير، طب استنى عاوز ايه؟ انا ممكن اسألك واحد خبير دلوقتي يوناني وبيتكلم اللغة اليونانية وبيفسر اللغة اليونانية وهو اللي بيترجم اللغة اليونانية. فالامر مش اي واحد درس وتعلم، زي مشكلة البرقليط حاضر حبيب الآزم، زي مشكلة البرقليط والفرقليط. اي واحد خبير في اللغة اليونانية يقدر يفهم الفرق. لكن البعض قال ان دوت ينسب الى الروح القدس وينسب الى رسول الاسلام. خطأ في الترجمة، خطأ وعدم المعرفة الكافية في اللغة. اتفضل معاك المايك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوتي الكرام، انا رجعت، انا اعطيت الفرصة للاستاذ اسبوعين ولمراجعة النص اليوناني ليثبت لنا بان الخطأ الذي قال بأنه موجود في الترجمة العربية والإنجليزية والألمانية وفي كل تراجم الدنيا غير موجود في اليوناني، لكن الأستاذ لم يحضر لنا هذا الأمر. فقمت أنا بالأمر نيابة عنه واتصلت بخبير باليونانية وأخبرني بأن النص هكذا في اليونانية القديمة وفي اليونانية الجديدة. وبإمكانك يا أستاذ تافار تسجل هذا المقطع عني بأنه موجود هكذا في الأصل اليوناني القديم وفي الأصل اليوناني الجديد، ثم بعد ذلك تحضر لي النص من اليوناني القديم لتثبت لي بأنني كنت خطأ وأن الذي قال لي قد كذب علي، وأن أولئك الذين ترجموا إلى لغات العالم كلها، كل هؤلاء ما كانوا بيفهموا يوناني أصلي، كل هؤلاء ترجموا كل الكتاب المقدس عن اللغة اليونانية القديمة، لكن في هذا الموضع أخطأوا، في غيره من المواضع ما أخطأوا أبدا. إذا أستطيع أن أقول كل التراجم الموجودة على وجه الدنيا الآن لا تصلح للدلالة على ألوهية المسيح ولا على غيرها من المعتقدات. لماذا؟ كما أخطأوا في هذا النص، كما أخطأوا يا أستاذ في هذا النص، فمن الممكن أن يخطئوا في عشرات النصوص. ترجموا للعربي خطأ، وللإنجليزي خطأ، وللألماني خطأ، ولليونانية الحديثة خطأ، ولليونانية الحديثة أيضا ترجموا خطأ. إذا هؤلاء لا يريدون الترجمة. إذا نستطيع أن نقول بأن الذين فقط هم الذين يعرفون اليونانية القديمة، أشخاص معدودين على وجه الدنيا، كل أهل اليونان الآن لا يعرفون اليونانية القديمة. هؤلاء فقط هم الذين من الممكن أن يحكموا لنا هل هذه النصوص صحيحة أم لا. وكل النسخ والتراجم العالمية هذه كلها إخوتي مليانة أخطاء، مليانة أخطاء، واللي ترجموها ما يعرفون ولا يجيدون الترجمة التي أو النص الأصلي الذي ترجموا عنه وهو النص اليوناني، لا يجيدون هذا النص. لذلك إخوتي الكرام توقفوا في صحة هذه التراجم حتى تنظروا هل هي موافقة لليونانية القديمة أم لا. هذه قضية ذكرها الأستاذ الكريم. الأستاذ الكريم في سؤال عندي قبل السؤال الأستاذ عاد عن قوله وقال بأن يهياقيم من أجداد المسيح، وحكاني عن داود وعن ناثان وعن السبب اللي من أجله أسقط متى من نسب المسيح اسم يهياقيم، وحط جده وحط أبوه وحط ابنه، قال يوشيا ولد يكينة هو يهياقيم في الوسط. أنا لن أتحدث الآن لماذا صنع متى هذا، لكن اللبيب بالإشارة يفهمه. أنا أعرف لماذا صنع متى هذا، لكن لست في صدد نقد إنجيل متى. أعرض عن هذه القضية. أنا أصدق كلام الأستاذ بأنه من عادتهم أن ينسبوا الحفيد إلى الجد مباشرة من غير أب، ما عندي مشكلة حتى في هذه. أنا الآن يا إخوتي الكرام، الأستاذ يقول يهيا قيم من أجداد المسيح، ليش أسقطوا؟ ما بهمني. طيب يهيا قيم يا إخوتي يا كرام لا يكون له جالس على كرسي داود، بينما لوقا يقول الرب الإله يعطيه كرسي داود أبيه. هذا ما تعتبروه تناقض يا إخوتي يا كرام؟ سفر الأيام يقول، سفر إرميا 36:30 يقول قال الرب عن يهياقيم ملك يهودا لا يكون له جالس على كرسي داود. أنا ما لي علاقة انتقلت من ناثان سليمان، فهذا كله ليس لي علاقة به. أنا أسأل يهياقيم المسيح، هذا الذي يهمني، المسيح من ذرية يهياقيم. يهياقيم لا يكون له جالس على كرسي داود، وتكون جثته مطروحة للحر نهارا وللبرد ليلا. ولوقا يقول الرب الإله يعطيه كرسي داود أبيه. هذه قضية من أخطر القضايا يا أستاذ العقيدة، ليست قضية جانبية أبدا أبدا. إذا لوقا أخطأ، إذا لوقا لم يكن يكتب بإلهام من الله، لأن الله لا يلهم الخطأ. وأخطأ مرة ثانية في أعمال الرسل 32 حين قال عن المسيح من ثمرة صلبه يقيم العنداود، من ثمرة صلبه يقيم المسيح حسب الجسد ليجلسه على كرسيه، لا أجلسه على كرسيه ولن يجلسه في المستقبل على كرسيه. إذا القضية واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار. ولأزيدها من الوضوح أعرض عليك ما يقول سفر إرميا 33:20 يقول، يقول الله لبني إسرائيل إن نقضتم عهدي. طيب ما يعني ما تريدني أكمل حتى يعني هذه الفقرة ما تريدني أكملها؟ لأنه في نقاط أنت ذكرتها أنا ما تطرقت لها، فإذا ما تسمح لي أكمل اكتب لي واحد وأنا أعطيك المايك. طيب شكرا جزيلا، أثابك الله. يقول إخوتي الكرام في إرميا 33:20 يقول إن نقضتم عهدي فإن عهدي مع داود عبدي ينقض، فلا يكون له ابن مالكا على كرسيه. الوعد الذي أعطاهم الله بأن يكون لهم ملك من ذرية داود على كرسي داود ليس عهدا مفتوحا، بل هو عهد مشروط. مشروط بماذا؟ بأن يقيموا عهد الله. فإن نقضوا عهد الله فإن عهدي مع داود عبدي ينقض، فلا يكون له ابن مالكا على كرسيه. وأنا أسأل الأستاذ الكريم، هل نقض اليهود عهد الله فنقض الله عهده ولن يجلس واحدا من ذرية داود على كرسي داود، أم أنه لم ينقضوا عهد الله وبالتالي يستحقون أن يأتي الملك القادم من ذرية داود عليه الصلاة والسلام؟ سأنتظر جوابك على هذه المسألة. الأستاذ الكريم حدثني عن أؤدبه وأعاقبه. بالفعل أؤدبه وأعاقبه، هذه ما في بينها اختلاف، هذا اختلاف المترجمين، ما عندي أي مشكلة مع هذا الموضوع. أنا ما تحدثت عن الفرق بين أؤدبه وأعاقبه، تحدثت أن هناك جملة كاملة أنت ذكرت بأنها في إنجيل لوقا، جملتين عن جد شاهدين، في كلتا الجملتين هناك جملة كاملة أضافها بعض النساخ في نسختك التي تؤمن بها والتي يتعمد الناس بها، أضافوها في كلام الله. هي غير موجودة في ترجمات عربية مهمة، الرهبانية اليسوعية أهم ترجمة كاثوليكية، غير موجودة في ترجمة العالم الجديد 98 مليون نسخة حول العالم ما فيها هذا النص، غير موجودة في الأصل اليوناني. إذا النسخة التي بين يديك نسخة محرفة، نسخة مزورة. من أجل هذا أنا أرفض إنجيل لوقا، لأنه إنجيل طرأ فيه التحريف في هذين النصين. إذا كان حبيت اشطب هذه النسخة، اشطب من نسختك هذه العبارة وقل لي شطبتها، حتى أعتبر بأنه الآن صارت نسختك نسخة غير محرفة. إذا صنعت هذا سأقول الآن بأنه في هذا الإصحاح نسختك غير محرفة. إذا ما صنعت هذا الأمر سأقول بأن هذا الإصحاح عندك محرف. هذه قضية يا أستاذ. أي عبارة؟ طيب الآن أعيدها لك يا أستاذ، الآن أعيدها لك عشان تشطبها. طيب بس طلع القلم الأحمر، الله يستر عليك، طلع القلم الأحمر يا أستاذ تافار، لأنه الشطب لازم يكون في لون باين. لوقا 23:17 يا أستاذ العبارة، وكان مضطرا أن يطلق لهم كل عيد واحدا، كان مضطرا أن يطلق لهم كل عيد واحدا غير موجودة في الأصول اليونانية، غير موجودة في ترجمة العالم الجديد إلى مختلف لغات العالم، غير موجودة في نسخة الرهبانية اليسوعية المترجمة إلى عدد كبير من لغات العالم. إذا حذفتها سأقول عن نسختك في هذا الإصحاح في لوقا 23 بأنها غير محرفة، فإذا شفتها بالقلم الأحمر أخبرني حتى أقول عن نسختك بأنها نسخة غير محرفة. نأخذ المثال الثاني أستاذ بالمرة عشان تشطبوا. المثال الثاني لوقا 17 على 36، العبارة يكون اثنان في الحقل فيؤخذ الواحد ويترك الآخر، عبارة غير موجودة في الأصول اليونانية، غير موجودة في تراجم العهد الجديد إلى 98 لغة في ترجمة العالم الجديد، غير موجودة في النسخة الكاثوليكية الرهبانية اليسوعية وترجمات المختلفة إلى لغات العالم. إذا شفطت هذه يا أستاذ سأعتبر بأن ما لديك من إنجيل لوقا 17 نصا غير محرف. إذا أبقيتها فاسمح لي النص الذي بين يديك نص محرف لا تحتج به علي أبدا أبدا. أحابب أسمع إن كان شفطت ولا لا. قضية أخرى، الأستاذ يقول بأن بنو عزرا هم الذين حبلوا بهذه إيش اللي هي مريم. لا يا أستاذ، طيب أنا ما كملت، أنا شوف ما فتحت نقطة جديدة أبدا، أنا أرد أستاذ تافار على النقاط التي أنت ذكرتها فقط. إذا شفتني فتحت نقطة جديدة من حقك أن تقولها في المايك، وأنا لك علي ألا أفتح نقطة جديدة، فقط أرد على ما ذكرته. تسمح لي أكمل، اكتب لي واحد تسمح لي. طيب شكرا جزيلا. الآن أستاذ تافار يقول، أستاذ تافار وبنو عزرا يثر ومرد وعافر ويالون، يقول بنو عزرا هم الذين حبلت بمريم. لا يا أستاذ ما يقبل هذا الكلام، اللي حبلت بمريم مو بنو عزرا يا أستاذ، بنت من أبناء عزرا، لا هي ولا هي مرد ولا هي عافر ولا هي يالون، هؤلاء ذكور، لكن هناك أنثى سقط اسمها، هي التي حبلت، هي التي حبلت، حبلت مو بنو، بنو ما يحبلون يا أستاذ، المرأة هي التي حبلت بمريم، هي التي حبلت بمريم، من هذه المرأة هي التي سقطت. لكن الأستاذ عاد مرة أخرى قال بغض النظر عن سبب سقوط الاسم، فهذا لا يهمه لأنه قضية غير مهمة، وهي بالفعل قضية غير مهمة. إيش من بني لو عرفنا كل هذه القصة الموجودة في التوراة، قصص بني إسرائيل وقصص قديمة كلها بالفعل لا ينبني عليها شيء، لو سقط نص الكتاب المقدس يا أستاذ، نص الكتاب المقدس، سفر الملوك، سفر الأيام، كله عبارة عن تاريخ لبني إسرائيل، لو سقط كله ما في مشكلة أبدا أبدا. لكن أنا يا أستاذ ليس هذا ما أريده، الذي أريده يا أستاذ بأن لوقا أخطأ حين زعم بأنه حرف واحد لا يسقط من الناموس. يقول حرف واحد لا يسقط من الناموس، أنا عندي هنا اسم كامل سقط مكون من أكثر من حرف، إذا كلام لوقا ليس بصحيح، هذا الذي أريده. أما الاسم هل هو مهم أو غير مهم، هل يؤثر على العقيدة المسيحية أو لا يؤثر على العقيدة المسيحية، الحقيقة أن هذه قضية ليس لي علاقة بها ولا أهتم بها في هذا الموضوع. أهلا وسهلا بالأستاذ تافار مرة أخرى، وأنا آسف أستاذ تافار أن أطلت عليك، لكن حاولت أن لا أدخل في نقطة جديدة وأن أسألك فقط في النقاط التي سمعت حضرتك يتحدث عنها. مرحبا بالأستاذ تافار، تفضل أستاذ تافار خذ المايك.
طيب من كل المواضيع أنت كنت بترد عليا فيما أنا قلته، لكن أنت ختمت بآخر عبارة عن أنك أنت تعترض على ما قاله القديس لوقا أن حرف من الناموس لا يسقط السماوات والأرض، لكن حرف من الناموس لا يسقط. وقلت عزيزي أن معنى خطأ في النسخ سواء كان اسم أو آخر لا يهمك، ولكن يهمك ما حدث في إنجيل لوقا عن زوال السماء والأرض أيسر من زوال حرف في الناموس. ولكن واضح عزيزي مع احترامي الشديد إلى شخصك الكريم وتعودت عليك الفطنة والحكمة في الرد، ولكن عزيزي واضح أنك إلى الآن لم تعرف ما هو الناموس، فليتك تقول لي ماذا تقصد بالناموس. الأمور اللي انت اتكلمت عنها انا قلت وجهة نظري وانت علقت عليها، ومش من حكمة ان انا ارجع تاني اتكلم في نفس الموضوع اللي اتكلمنا فيه. ولكن انت اللي يهمك دلوقتي هو السماء والارض تزولان ولكن حرف من الناموس لا يزول. ان كان ده وهو مربط الفرس وده مقصدك يا ريت تديني واحد علشان ما نقدرش نقعد نتكلم في نفس المواضيع اللي اتكلمنا فيها قبل كده. طيب اذا انت معترض على ان السماوات والحرب السماوات والارض تزولان ولكن حرف من الناموس لا يزول، وكون اني هيرودس مضطر، وكلمة مضطر تريد انك تحذف كل الكتاب المقدس لان في نسخة موجود فيها مضطر ومش عارف كم مليون نسخة مش موجود فيها، فحكمت بتحريف الكتاب المقدس على اساس ان في كلمة واحدة ممكن تكون حدثت نتيجة النسخ او ان كان ما نعرفش ايه ظروف النسخ، فانت حكمت على كل الكتاب عزيزي علشان كلمة واحدة عن اضطرار يهوذا. ولكن دعني اوضح ما قد لبس عليك او ما هو باهت بالنسبة لحضرتك. اولا بنعرف ان حسب الكتاب وحسب ما يقوله الكتاب ان كل عيد لابد ان يطلق لهم واحد، وكان هيرودس وكان بلاطس البونتي كان يطلق اسير واحد. وبحسب لوقا 23 يقول الكتاب فدعا بلاطس ورؤساء الكهنه والعظماء والشعب وقال لهم قد قدمتم الي هذا الانسان كما يفسد الشعب وانا قد فحصت قدامكم ولم اجد في هذا الانسان الا ما تشكون عليه ولا هيرودس لاني ارسلتكم اليه وهل شيء يستحق الموت صمت منه فانا اؤدبه واطلقه. فنداهم ايضا بلاطس وهو يريد ان يطلق يسوع فصرخوا قائلين اسلبه. هنا المشكله في عدد 17 كما انت حضرتك تدعي، وكان مضطر ان يطلق لهم كل عيد واحد. كل عيد واحد اشاره على العاده اللي كان بيعملها كل ما يجي عيد الفصح بحسب العادة اللي كان فيها بلاطس البونتي كان يطلق لهم أسير واحد كل عيد. يعني دوت مش شيء مستحدث، ده شيء لابد أن حدوثه، زي ما الشعب المصري بعد ما يختم الرئيس حسني مبارك وينسى يقولوا له إيه المنحة يا ريس المنحة يا ريس، كل عيد اتعود الشعب المصري المنحة يا ريس. فكان بلاطس عزيزي كل عيد يطلق لهم واحد، لذلك شيء واضح عزيزي النص واضح، النص مش محتاج تأويل، أن يطلق لهم كل عيد واحد، يعني شيء لابد حدوثه كل سنة. نتيجة هذه العادة تلزمه أن يستمر فيها، لذلك الكاتب حط كلمة اضطرار نتيجة إلزامية بلاطس في إطلاق أسير واحد كل عيد، ودوت شيء يقبله العقل ويصدقه. ولكن حضرتك أردت أنك تفجر الكتاب المقدس كله نتيجة أن هذه الكلمة ترجمت نتيجة اضطرارية بلاطس بإطلاق أسير كل عيد. واضح عزيزي؟ طيب نرجع للنقطة الأهم إن أنت وقفت عندها ونرجع ليها كلنا. أنت قلت إن السماوات والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. واضح عزيزي إلى الآن إنك لم تعرف ما هو الناموس. لذلك فأنا بديك فرصة إنك توضح لي ما هو الناموس. أولاً الناموس مش هو هذا الكلام، ولكن الناموس إشارة الى احكام الله سيناء. هو دوت الناموس، الوصايا والاحكام، هو ده الناموس عزيزي. ولكن انت اعتمدت اعتماد خطأ للأسف عزيزي الشيخ منقذ، مع احترام الكامل لحضرتك، انك لم تصف في هذا الامر. الناموس هو احكام الله والوصايا. عندنا 10 وصايا واكثر من 650 حكم، ودوت يطلق عليه الناموس. واكون تأكيدا لكلامي حتى لا اتكلم من ذهني، لان الكتاب بيقول الى الشريعة والى الناموس والى الشهادة، ان لم يقولوا مثل ذلك فليس لهم فجر. يقول البشير يوحنا في الاصحاح الاول في عدد 16: ومن ملئه نحن جميعا اخذنا، يرجع على المسيح، ونعمة فوق نعمة. عدد 17 ودوت ياريت حد ينزل عدد 17: لأن الناموس بموسى أعطى. عدد 17 سبيدر: لأن الناموس بموسى أعطى، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار. واثنين خير من واحد. يقول الكتاب عزيز الشيخ منقذ عن الناموس في رمية 7، أما عدد 1، رمية 7 وعدد 1: أما تجهلون أيها الإخوة لأني أكلم العارفين بالناموس أن الناموس يسود على الإنسان مدام حيا. ويوضح أكثر ويقول في عدد 12 رمية 7 وعدد 12: إذن الناموس مقدس والوصية مقدسة وعادلة وصالحة. فهنا بنشوف عزيزي بحسب إنجيل يوحنا الإصحاح الأول وعدد 17 ورمية 7 وعدد 12 وعدد 1 أيضا، إن الناموس هي الوصايا. فحضرتك خلصت الحنطة بالتبن، فأنا بعذرك لأنك أنت لست بمسيحي ولست بيهوديا، ولكن الناموس تصليحا لمعلوماتك هي الوصايا 10 و650 حكم. مع حضرتك المايك، ومرحب بيك شيخ منقذ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب أستاذي، إذا كان أنا خلطت الحنطة مع الزوان، وهذا أمر كررته أكثر من مرة ولا أجده مناسبا أن تعيده، لأن بإمكاني أن أصنع مثل صنيعك وأقول أنت مرة تقول هذا من ذرية يهياقيم ومرة تقول لا، أنت يعني ممكن أن أستخدم نفس الأسلوب السيء وأعبر به، وأنت وقعت في التناقض مش مرة، مرات عديدة. وخير تناقض صنعته أنك أهملت كلامي الذي قلته كله، وكل الموضوع ما عاد يهمك، النقاط التي أنا ذكرتها، مين هي اللي حبلت بمريم، إيش حكاية النجوم اللي أثبتت لك يا أستاذ، النجوم التي أثبتها لك يا أستاذ بأنها ليست متعلقة بالخطيئة أو بالحياة الزوجية التعيسة، والكلام هذا كله طلع غير صحيح. أنا ممكن كان أستخدم نفس الأسلوب أستاذ الكريم، لكني لا أحبذه، أنا لا أحبذه، وأرجو أن تحترمني بنصف ما أحترمك. ما بدي بالقدر نفسه، أريد نصف الاحترام فقط، نصف الاحترام فقط. إذا إخوتي الكرام، حسب كلام الأستاذ بأن الناموس الذي لا يسقط منه حرف واحد هو ما هو؟ هو أحكام الشريعة. أما ما هو المقصود الكتب؟ لذلك أرجو أن لا تعتبروا ما جاء في إنجيل لوقا وما جاء في إنجيل متى حين زعم بأنه لا يسقط حرف واحد من الناموس بمعنى بأن المقصود نص الكتاب المقدس. لا أبدا، ليس هذا المقصود، المقصود أحكام الشريعة. طيب إخوتي الكرام، أريد أن أسألكم، ما الذي بقي من أحكام الشريعة؟ مثلا يا أستاذ، هل السبت من أحكام الشريعة ولا ما هو من أحكام الشريعة؟ لماذا لا تثبت مع الثابتين؟ الختان يا أستاذ هل هو من أحكام الشريعة ولا ما هو من أحكام الشريعة؟ ما هو من 260 حكم التي ينبغي أن لا يسقط منها حرف واحد؟ يا أستاذ عفوا أستاذ أستاذ تافار أنت مش هتعلمني خلينا في إنجيل لوقا ولا لا؟ أنت الآن أستاذ تافار طرحت قضية أنا جالس أرد على هذه القضية فما يصير يا أستاذ قل لي خلينا في إنجيل لوقا وسيبك من الكلام هذا ما يصلح يا أستاذ أنا ما أقاطعك أقول لك سيبك من الكلام اللي أنت بتتفضل فيه حضرتك تحدثت كثير من المواضيع اللي ما لي علاقة فيها ما لي علاقة فيها فأنا لا قاطعتك ولا قلت سيبك من الموضوع هذا كنت أكتب لك صح 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 أستاذ أنا ملتزم في الموضوع الآن يا أستاذ لوقا الآن سأثبت لك أني ملتزم بالموضوع لوقا يقول السماء والأرض تزولان ولكن لا تسقط حرف واحد من الناموس يعني من الشريعة طيب يا أستاذ سقطت الشريعة كلها الآن من هو ذاك الذي يختتن من النصارى من هو ذاك الذي يختتن من النصارى لا يوجد أحد أسقطوه من الشريعة بينما حسب فهمك لكلمة الناموس لوقا يقول حرف واحد لا يسقط من الناموس سقطت شريعة السبت وسقطت شريعة الختان وسقطت عشرات الشرائع يا أستاذ فمعنى ذلك كلام لوقا ليس بصحيح أرأيت يا أستاذ بأني طيب يا أستاذ اكتب انت ايش ما بتكتب انا بكتب يا أستاذ كل حاجة انت تتفضل فيها انا بكتبها اكتبها يا أستاذ الآن انت تقول اعيدها لك يا أستاذ انت تقول بأن لوقا حين قال حرف واحد لا يسقط من الناموس المقصود بأن أحكام 260 حكم ماشي من هذه الأحكام 260 حكم حكم الختان حكم السبت وعندي كمان كثير كثير ممكن أقوله لك لماذا 560 حكم أنتم ماذا تطبقون من 560 هل أسقطتم منها شيئا أم أنكم تطبقونها بتمامها مثلا من أحكام الناموس من عمل عملا في يوم السبت يقتل يقتل فهل تقتلون من عمل عملا في يوم السبت حتى لا يسقط حرف واحد مش حكم حرف من أحكام الناموس الذي قال به الأنبياء بالمناسبة أيضا سألتك أستاذ ولعلك لم تسجل هذا السؤال سألتك هل نقض اليهود حكم الله فلا يكون لهم جالس على كرسي داود لأن الله نقض عهده معهم كما في إرميا 33 إن نقضتم عهدي فإن عهدي مع داود عبدي ينقض فلا يكون له ابن مالكا على كرسيه هل نقضوا عهد الله فحرمهم الله أن يكون هناك من ذرية داود من يجلس على كرسي داود أم أنهم وفوا بعهد الله وبالتالي سيوفي الله لهم وسوف يجلس المسيح مع أنه من ذرية يهياقيم يجلسه على كرسي داود عليه الصلاة والسلام أنا لن أبدأ بالموضوع في نقطة أخرى أنا كل هذا في القديم حقيقة ما بدأنا بشيء من الجديد أبدا أبدا فأنا حابب أستاذ ترد علي في هذه النقطة القديمة حتى نبدأ إن شاء الله من الآن بالنقاط الجديدة اتفضل أستاذ تافار خذ المايك والقضايا التي لم تتطرق إليها أرجو أن تعود فتطرق إليها فتقول لي هل ستشطب هذه العبارة مع أنها غير مهمة غير مهمة والله كيف أنا نسيتها أنت تقول يا أستاذ كان من عادتهم أن يطلق لهم في كل عيد واحدا أنا سألتك على التكست يا أستاذ سؤال أريدك أن تجيبني عنه هل هذه العبارة أوحاها الله إلى لوقا ولا ما أوحاها أنا أعرف أنها عادة أنا أعرف أنها عادة كان يطلق لهم في كل عيد واحدا أنا ما أسأل هل هي عادة ولا ما هي عادة أنا أسأل هل أوحى الله إلى لوقا هذه العبارة التي هي موجودة في نسختك غير موجودة في الأصل اليوناني غير موجودة في التراجم العالمية المختلفة للرهبانية اليسوعية ولترجمة العالم الجديد هذا السؤال الذي أنا أسألك إياه هل أوحاها الله ولا ما أوحاها إذا أوحاها الله وحذفتها النسخة الكاثوليكية معنى ذلك النسخة الكاثوليكية محرفة ما في مشكلة قول هذيك النسخة محرفة إذا ما أوحاها الله فممكن النسخة التي بين يديك محرفة إذا شطبتها أنا أقول لك إذا شطبتها بالقلم الأحمر سأعتبر بأن نسختك في الإصحاح 17 من لوقا نسخة غير محرفة. فأنا ما سألتك أستاذ هل هي عادة ولا ما هي عادة وليش وإيش الداعي، هذا ما يهمني. أنا اللي يهمني هل أوحى الله بهذه العبارة أو أنه لم يوحي، هذا الذي أنا أريده يا أستاذ. وليتك تذكر لي من هي التي حبلت بمريم، هل هم بنو عذراء ولا هو اسم إنسانة سقط اسمها، وإن كان أنت ما يهمك لكن لعله يهمني. أنا أريد أن تحضر لي هذا الاسم الساقط لأنه يهمني جدا. ولاحظوا إخوتي الكرام أن الأستاذ يعترف بوجود سقط في الكتاب المقدس، كلمات محدودة لكنها كلمات لا تؤثر في قدسية الكتاب المقدس، هي نقاط غير مهمة. مين هي اللي حبلت بمريم، إن كان اسمها أمة الله ولا اسم فاطمة ولا اسم علي، ما بهم الموضوع، هذا ليست القضية مهمة. لكن هو يعترف أنه في وجود سقط، في وجود سقط، لكن هذا السقط غير مهم. بالفعل يا إخوة هو غير مهم، لو سقط هذا الإصحاح كله، هذا الإصحاح كله لو شفضناه من الكتاب المقدس، الحقيقة ما في أي قضية ينبني عليها شيء. انظر أستاذ الإصحاح 17 من أوله لآخره، شوف حتجد أنه لو شفضت الإصحاح كله ما في مشكلة أبدا أبدا، مو بس اسم تلك التي حبلت بمريم. اتفضل أستاذ تعفار خذ المايك.
طيب أولا عزيز الشيخ منقذ أنا لا أسيء إليك لأنك أنت شخص محترم وأنا أحترمك وأقدر لك كل احترام، فأستمشيك عذرا إن كنت أنا انفعلت أو شعرت أنت أن كلامي كان قاسي اتجاهك. أنا عندما أقول أن خلطت الحنطة بالتبن لا أقصد إهانتك، وإني أقول الصدق في المسيح عزيز، ولكن عندما أنت تقول أن الناموس لا يزول وسماء الأرض تزولان، وتحسب أن كون أن كلمة مضطر من الناموس، فطبعا دوت عزيزي ما أنا قصد. هقول لك حاجة علشان نمد كباري بيني وبينك، عشان يكون فيه كباري بيني وبينك. كل ما هو غير موجود في النسخة العبرية، في الترجمة العبرية والترجمة اليونانية في الكتاب المقدس، أنا لا أعترف به. إيه رأيك؟ يعني لو كان مكتوب على سبيل المثال، أمين؟ يعني ممتاز، أنا كده بريحك علشان نقدر نبني كباري ونقدر نصل. لا عزيزي، أظن مش من حكمة، وإن كنت أنا هخرج عن الموضوع وهرجع تاني، إنك أنت تطلب مني إن أنا نسختي محرفة كون إن في نقطة، إن في كلمة أضيفت نتيجة النسخ، لأن أنا مرجعي ليس العربي، أنا مرجعي اليوناني. وإن كانت إن الكلمة مضطر غير موجودة في اللغة اليونانية، إذا أزيدت في اللغة العربية نتيجة الترجمة. أنا مرجع اليوناني مش مرجع العربي، ولكن أنا أرى أن كلمة مضطر لا تؤدي ولا تؤخر ولا ترجع على أي شيء، لكن ممكن يكون الكاتب العربي أو المترجم العربي نتيجة ان عادة هيرودس كل سنة ان هو يطلق لهم اسير، فهم من النص هذا الامر فكتب في النسخة العربية مضطر. اظن دوت امر يريحك. بعدين خلينا اطلع بس سنة وارجع. لو انت بتقول ان انا نسختي محرفة كون اللي فيه في الترجمة وليس الأصل كلمة غير موجودة في الأصل وترجمها المترجم العربي بحسب استحسانه، وتريد مني أن أقطع وأن أمزق النسخة، فكيف هل أطالبك أنا كرجل مسلم عندما يكون في القرآن الكريم خطأ بالنسبة للتواريخ أو للأشخاص وفي الأصل عندما تقول إن هامان وزير لفرعون سبيدر، أرجو أنك أنت لا تعلق حبيبي، ربنا يبارك. فعندما تقول إن هامان وزير لفرعون، وأنا بتكلم على النسخة الأصلية اللغة العربية، إن توجدت في اللغة الألمانية ممكن يكون حدث خطأ، ولكن تاريخيا معروف إن هامان ليس وزير لفرعون، ولكن هامان هو وكان مساعد لأحشاويرش في زمن السبي، يعني حوالي 450 سنة أو 400 سنة قبل الميلاد. فأنا إن كنت أطالبك إن هامان هل هو وزير لفرعون أم لا؟ هل معنى إن في يعني أي كان اللي بيحصل أطالبك أنك تحرق أو أنك تستغني عن ال 114 سورة بالنسبة لك؟ لا. لكن عزيزي اللي أنا بقول لك، أنا مرجعي اليوناني وليس العربي، وكل ما هو ليس موجود في اللغة اليونانية أنا أرفضه في اللغة العربية، وكل ما هو ليس موجود في اللغة العبرية أنا أرفضه في اللغة العربية. أظن دوت يعني شيء يريحك ويريح الناس ويريحني أنا كرجل مسيحي، لأن عاني بمن أمن. أولا بالنسبة للسبت والختان، أولا الختان كان إشارة للعهد، ولما ترجع حضرتك في تكوين على ما أذكر 19 بيتكلم عن عهد الختان، ليس تكوين 19 ولكن الختان إشارة إلى العهد اللي هو بينه وبين إبراهيم. في تكوين 17 آسف، تكوين 17 يقول الكتاب يختم ختانا وليد بيتك والمبتاع بفضتك فيكون عهدي في لحمكم عهدا أبديا. هنا إشارة إلى العهد، عهد الله. ويجي لما ترجع إلى سفر حزقيال بيوضحوا أكثر ما هو العهد المزمع أن يصير. فحزقيال بيتكلم عن عهد آخر، إيه هو العهد دوت؟ ان هو ينزع القلب الحجري ويعطي قلب لحمي. وحزقيال 36 واعطيكم قلبا جديدا واجعل روحا جديدة في داخلكم وانزع القلب الحجر من لحمكم واعطيكم قلب لحم. بنشوف هنا ده كلام مجاز، يعني تشبيهي، ما فيش حد عنده حتة حجر. لما واحد اقول له انت قلبك قاسي يا اخي، هل قلبك قاسي؟ يعني قلبك زي الصوان، ما البعيد ما بيحسش، ما بيعطفش. فهنا قلب حجر ده مجاز. فالختان كان عهد، عهد اشارة الى عمل المسيح الكفاري. ودوت احنا كرجال مسيحيين بنفهم لغة الكتاب، لكن حضرتك ممكن تقصر تفسير حرفي. فالختان إشارة إلى العهد مع الله. السبت إشارة إلى إكرام يوم الرب. الشعب اليهودي، الشعب اليهودي كان يقدس يوم السبت، ولكن لما جاء المسيح اللي هو رب السبت وقام يوم الحد، الكنيسة بدأت تحتفل بيوم الحد. ودوت عزيزي كلمة سبت، كلمة سبت يعني شبت. يعني ايه شبت؟ يعني راحة. فتقدس يوم السبت، فتقدس يوم السبت. هل تستطيع أن تقول لي أن يوم السبت هو نفس اليوم اللي اتكلم عنه في التكوين أو اتكلم عنه في الخروج؟ تقدر تثبت لي هذا الكلام؟ لكن سبت يعني راحة، اليوم السابع. أنا بالنسبة لي كرجل مسيحي، الدولة بتريح يوم الحد، فأنا ملزم أن أروح يوم الحد. ما ينفعش أروح أفتح المحل بتاعي علشان أنا يهودي، ولكن في إسرائيل بيريحوا يوم السبت، وعندك في يوم في مصر بيريحوا الجمعة. يوم الجمعة دوت الناس بتروح الجامع، بتصلي فيه، بتحاول تصحح علاقتها مع الله، كذلك المسيحيين يوم الحد وهكذا. يوم السبت يعني راحة. مطلوب منك انك تيجي في يوم تبعد عن مشاغلك، تبعد عن امورك العالمية وترتاح فيه. ده معنى السبت. تيجي كده عند محضر الله وتجلس وتتعلم منه. ده معنى السبت. والكتاب المقدس بيقول لا يحكم عليكم احد من جهة هلال او يوم او عيد. ما ينفعش ان انا اقدم الله واقدس الله يوم الجمعة ويوم الخميس ماشي على كيفي، ويوم الخميس ويوم الاربع بحشش وعلى القهاوي واسب واحلف واشتم، ويوم الجمعة اتوضى واصلي ولا اروح الكنيسة. لا، ده اسمه رياء. يوم الحد دوت يوم الله الواحد يرتاح فيه ويجدد عهوده مع الله. ده معنى كلمة سبت. سبت شبت يعني راحة. فعزيزي الكتاب المقدس كل رموز، وما اعرفش اذا كان في في ايه في امر اخر عزيزي اتكلمت عنه. هل وحي الله؟ عزيزي الله عادل. الله عادل بمعنى ايه عادل؟ يعني يقول طار اتكلم على الامه بالخير والبركه فيفعلوا الشر في عيناي، فأتكلم عنهم بالسوء والخراب، وطار أتكلم على الأمة بالشر والغضب فيتوبون ويرجعون. عزيزي عندك مثل أهل نينوى لما الله أرسل يونان كي يقول لهم أن بعد 40 يوم سوف يهلك الله المدينة، لكن الشعب تاب. هل علشان الله تكلم لازم يعني خلاص ينفذ اللي قاله؟ لا، البركات مشروطة، البركات مشروطة. إذا كان في واحد من الملوك أخطأ زي يواش، زي يربعام ابن نباط، يقول ها عن هؤلاء الملوك لا يدخلوا وماتوا وأكلتهم الكلاب، ولكن في ناس تابوا زي منسى، ما هو تاب. ومنسى بعد توبته الرب دخله والوحي دخله في أجداد المسيح، رغم ان هو بدأ حياته كله شر، لكن لما تاب وتواضع جدا الله صفى عنه. ده معنى عزيز الكلام اللي انت قصدته. وآسف مرة تانية عزيز المنقذ اذا كنت انفعلت، لكن انا لا اقصد اهانتك بالمره، لانك ضيف وصديق عزيز. معاك المايك.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب اخوتي الكرام، اول شيء استاذ انت اخرجتنا عن النص حين تحدثت عن هامان، وقلت بانه معروف تاريخيا، وانا اسالك ما هو الدليل التاريخي الذي لديك؟ سأضع لك عنوانا لكتابين وأسألك هل اطلعت على هذه الكتب؟ هل اطلعت على هذا الكتاب أم لم تطلع عليه؟ فهذا كتاب من كتب التاريخ، الاسم العربي رمسيس الثاني فرعون المجد والانتصار، ترجمه الدكتور أحمد زهير أمين، يتحدث عن هامان، يتحدث عن هامان الذي كان يعمل في بلاط فرعون. فهذا دليل تاريخي أستاذ، غير التاريخ اللي أنت ما حكيت فيه من فين جبته. في أستاذ دليل آخر أو كتاب آخر، لحظة أضع لك اسمه وأسألك أستاذ الكريم، وأسألك أستاذ الكريم، هل اطلعت على هذين الكتابين؟ وهل تريد أن أقرأ لك بعض النصوص التي فيهما تتحدث عن هامان؟ إذا كان في هامان في فارس يا أستاذ، لا يعني هذا بأنه لا يوجد هامان في مصر. بل أقول لك أستاذ، الكتاب التاريخي الثاني الذي وضعت اسمه أمامك يتحدث عن هامان الذي كان يعمل بالذات في الموضوع الذي تحدث عنه القرآن، وهو قضية النقش على الحجارة. يتحدث أنه هو مسؤول كان عن قضايا البناء بالذات كما أخبر القرآن الكريم. في لوح أثري موجود في متحف هوف في فيينا يقول هذا، ويشير هذا النص الأثري الموجود في متحف هوف في فيينا يشير أيضا إلى اسم هامان. هامان مش الفارسي، هامان المصري، هامان المصري. بس أنا حابب أشوف إيش هي المعلومات التاريخية التي عندك أثبتت بأن هامان شخصية غير موجودة. طبعا أتمنى أن لا ترد علي في وقت المناظرة، لأن هذا موضوع آخر لا علاقة له بالمناظرة، لكن لعله إن شاء الله بعد أن تنتهي المناظرة إذا حابب نتحدث في موضوع هامان ممكن نتحدث. الآن نعود إلى موضوعنا إخوتي الكرام. يقول الأستاذ بأن الختان هو إشارة إلى العهد، إشارة إلى العهد. طيب أنا أريد أسألك أستاذ، من 560 حكم الذين هم من الناموس، كم يطبق نصارى اليوم منها؟ كم يطبق نصارى اليوم من 560 حكم؟ لأنه حرف واحد لا يسقط من الناموس، كم يطبقون منها؟ اكتب لي 560 إذا كانوا يطبقون 560 حتى نبدأ نشوف 560 واحد واحد، هل يطبقه النصارى أم لا؟ يا إخوة، مما جاء في شريعة موسى بأنه من عمل عملا في يوم السبت يقتل، وموسى عليه الصلاة والسلام قتل رجلا احتطب في يوم السبت، قتل رجلا احتطب في يوم السبت. أقول أستاذي الكريم، هذه ليست شريعة بل هي شريعة. يقول بأن السبت، بأن الختان هو إشارة إلى العهد. انظروا إخوتي، ما هو النص الذي يتحدث عن الختان؟ هل يتحدث إشارة على العهد أم يتحدث عن شريعة لا يطبقها الأستاذ تافار اليوم، وهي مما أسقطه من حروف الكتاب المقدس؟ يقول التكوين 17:13، يختن ختانا وليد بيتك والمبتاع بفضتك فيكون عهدي في لحمكم، المقصود يعني أجلكم الله في مذاكيركم، هذا هو إشارة للعهد. يقول فيكون عهدي في لحمكم عهدا أبديا، وأما الذكر الأغلف الذي لا يختن في لحم غرلته فتقطع تلك النفس من شعبها إنه قد نكث عهدي. فأنا أسألك أستاذ، هؤلاء الذين لا يختتنون من النصارى، هل نكثوا عهد الله تبارك وتعالى أم لم ينكثوا؟ اسمعوا يا إخوتي ماذا يقول الكتاب المقدس. يقول عن عقيدة السبت أو عن شريعة السبت في الخروج 31:15، وأما اليوم السابع ففيه سبت عطلة مقدس للرب. هناك يوم في الأسبوع اللي هو اليوم السابع، هذا مقدس للرب. كل من صنع عملا في يوم السبت يقتل قتلا، يقتل قتلا، يقتل قتلا، فيحفظ بنو إسرائيل السبت في أجيالهم عهدا أبديا، هو بيني وبين إسرائيل علامة إلى الأبد، علامة إلى الأبد. هذا عهد أبدي يا أستاذ، هذا عهد أبدي. طبعا أنا أدري ماذا ستقول عندما تأخذ المايك، ولدي رد على ما ستقول. ستقول بأن هذا عهد خاص ببني إسرائيل، أنا أدري أنك ستقول ذلك، وعندما تقوله سأسمعك الجواب يا أستاذ. إذن المقصود يا أستاذ بأنه عهد هو أحد الأحكام 500 أو 650. ماذا تطبقون يا أستاذ من الأحكام 650؟ قل لي، عد لي كم حكم. هل تطبقون رجم الزاني الذي جاء في الناموس ما هو من الأحكام 650؟ لماذا أسقطتم هذا يا أستاذ؟ سأنتظر جوابك من أجل أن أرد عليه. قضية أخرى يا أستاذ، يقول الأستاذ بأن مرجعه في النصوص التوراتية العبرانية،
ومرجعه الاثنين مذكرة سلبية الاثنين، وكان سؤال إن شاء الله، يعني كان سؤال إن شاء الله، أم أسأل سؤالي وأنتظر الأستاذ وأعطي الأستاذ يجاوب؟ طيب تقتلنا أخونا وسام يرجع إن شاء الله يا رب. طيب بالنسبة للإخوة اللي هم هنرفع
دقايق هنفتح فرصة للناس تسأل أو نكمل مع بعض ونلغي الوقت، لأني 10:30 زي ما أنت وعد زي ما أنا اتفقت. معاك المايك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا استاذ بدأنا في الساعة 9:15، بدأنا في 9:15، احنا الان في الساعة 11، واحنا اتفقنا استاذ بان المناظرة 2:30 غير الاسئلة. اذا حبيت تلغي الاسئلة بكيفك، لكن احنا الان ما انهينا، باقي ساعة الا ربع يا استاذ حسب اتفاقنا، باقي ساعة الا ربع حسب الاتفاق. عموما نعود اخوتي الكرام، اقول اخوتي الكرام هذه شرائع موجودة في التوراة ضمن 650 حكم توراتي غير موجود الآن في تاريخ النصارى. النصارى لا يطبقونها، النصارى أسقطوها، لم يعتبروها من كلام، مش لم يعتبروها عفوا، هم أسقطوها من الناموس بمعنى أنهم لا يعملون بها. بينما الأستاذ قال لنا بأن زوال السماء والأرض أهون من أن يسقط حرف واحد من الناموس أي أن يطبق، لكن الآن عندنا نصوص بكاملها لا تطبق، 650 حكم. أرجو أن يذكر لي الأستاذ كم حكم منها يطبقون. هذا الختان والست، وعندك رجم الزاني، وعندك رجم الزاني، وعندك قتل الذي يعمل عملا في السبت، هذه كل أحكام، هل تطبقها ولا ما تطبقها يا أستاذ؟ طيب سأبدأ بأول نقطة جديدة إخوتي الكرام، وهي صغيرة جدا لن تأخذ من الأستاذ وقت كبير، وأرجو أن يتذكر الأستاذ بأنه ثمة قضايا أنا ذكرتها ولن يعلق لي عليها، خصوصا بخصوص يهياقيم. طيب أقول إخوتي الكرام، لوقا خالف التوراة في موضع آخر غير يهياقيم، وذلك في لوقا 3:35، ولأنه خالف التوراة فأنا أرفض قدسية هذا الكاتب. يقول لوقا عابر ابن شالح ابن قينان ابن أرفكشاد، عابر ابن شالح ابن قينان ابن أرفكشاد، لاحظوا إخوة، عابر ابن شالح ابن قينان ابن أرفكشاد. الآن إخوتي الكرام قينان هذا غير موجود في التوراة، قينان اسم استحدثه لوقا من عندياته، غير موجود أبدا في التوراة قينان، هذا موجود قينان آخر، لكن هذا قينان ابن أرفكشاد غير موجود في التوراة. يقول سفر التكوين 10:34، وأرفكشاد ولد شالح، ما قال ولد قينان وقينان ولد شالح، قال وأرفكشاد ولد شالح، هذه التكوين 10:24. التكوين 11:12 يقول عاش أرفكشاد 35 سنة وولد شالح، وولد شالح، ومثله في الأيام الأول 1:18 والأيام الأول 1:24. كل هذه النصوص لم تذكر قينان. من أين يا أستاذ، قل لي، أنا أريد سؤالي بالتحديد، من أين أتى لوقا بقينان اللي غير موجود في التوراة؟ أليس هذا مخالفا للتوراة؟ فضل خذ المايك.
طيب عزيزي خليني أبدأ بسرعة من حيث ما انتهيت، من حيث ما انت انتهيت. اولا تعرف عزيزي من ضمن عادات اليهود ان الشخص ممكن يحمل اسمين، فدوت عزيزي شيء متفق عليه وتجده في الكتاب المقدس، وسؤالك عن هذا الشخص هو ممكن يكون في سفر التكوين باسم اخر. بنشوف ان سليمان له اسم يادادية، فهل يجدية غير سليمان؟ لا، هم نفس الشخص. بنشوف سمعان بطرس، وبنشوف صفا، بنشوف متى، ونشوف اللاوي، والاثنين شخص واحد، بنشوف بولس وبنشوف شاول، كل بنشوف الأسماء العبرية. ما هو الاسم الآخر للكنان؟ كنان ممكن ثواني بنشوف لوقا نسبه لمين؟ وكنان ابن أرطخشاد. كنان ابن أرطخشاد. لما نروح لسفر التكوين ونشوف أرطخشاد دوت يطلع مين في تكوين، نقدر نفهم كنان دوت هو مين بالاسم الآخر. بنو سام علام وأشور وأرطخشاد. هنا بنشوف أرطخشاد ولد ورام، وأرطخشاد ولد ولود ورام. يبقى هنا كنان ممكن الأرجح أن يكون هو المدعو في سفر التكوين ولود في تكوين 10 وإصحاح وعدد 22، تكوين 10 عدد 22. وأرطخشاد ولود وأورام. ثواني كده، بنو سام علام وأشور وأرطخشاد وولود وأورام. ثواني كده، وأرطخشاد ولد شالح. يبقى شالح هو المقصود به بقنان بالاسم الآخر. عندك عدد 24. فده عزيزي عادات يهودية متفق عليها وأسماء ممكن الواحد يشمل أكثر من اسم. في أمور كثيرة بالنسبة للعهد القديم لا تطبق في العهد الجديد. بمعنى محرم على الراجل اليهودي أن يأكل الخنزير والجمل والأرنب. محرم على الراجل اليهودي أن يأكل الخنزير والجمل والأرنب، لأن في الوقت دوت كان الحكم مرتبط بخيمة الاجتماع وبحضور الرب في وسط الشعب، فكان فيه تشديد جدا على الحكم. ولكن لما الزمن اتغير بنشوف أن اليهود كانوا في الفصح يذبحوا الخروف، ولكن لما الذي أتى والذي قال عنه يوحنا المعمدان فوزع حمل الله الذي يرفع خطايا العالم، والشعب اليهود جزء منه آمن بالرب يسوع المسيح وتابع تعليمه، فهم أن خروف الفصح هو إشارة إلى صلب المسيح، فلا يعود يذبح مرة أخرى خروف الفصح. عزيزي في أحكام مرتبطة بظروف معينة، إيه هي؟ على سبيل المثال في سفر يشوع كان في أوامر صارمة لقتل بعض الشعوب نتيجة تورطها في عبادة أصنام وعبادة شياطين وعلاقات جنسية غير طبيعية مع الذكور بذكور وإناث بإناث ومع الحيوانات والبهائم، ولكن ما لا تطبق الآن نتيجة إن الله وضع الحكم للدولة وأقام رؤساء وأقام سلاطين وهم يحكموا، والشخص الذي لا يحكم بالعدل فهو معرض لقضاء الله. فعزيزي في أمور كانت حقوق أحكام مرتبطة بظروف خاصة وانتهت، لذلك أنا مش مقدرش كل ما أعمل خطية أروح أجيب خروف وأحط إيدي عليه وأعترف بخطيتي وأذبحه، لا، ده كلام كان لليهود فقط وأنا لست بيهودي. في رموز انتهت بمجيء المسيح وتمت بمجيئه وعمله على الصليب الكفاري. ففي امور عزيزي شيخ منقذ تقدر ترجع عليها اللاهوت المقارن بين العهد القديم والعهد الجديد في كتاب حلو بالنسبة للاهوت المقارن. بالنسبة لهمان انا ما اعرفش انت بتتكلم عن انه هامان، ولكن هامان المذكور في القرآن كان يحرض الملك ضد شعب اليهود. والاحداث اللي موجودة في القرآن الكريم اكثر قربا من اللي موجود في سفر إستير. فعشان كده انا كرجل مسيحي اللي موجود في القرآن الكريم اقدر اطبقه في زمن إستير وليس في زمن فرعون. وان كان في واحد اسمه هامان في ايام فرعون انا لا اعلم، ولكن الاحداث التي موجودة في القرآن الكريم تشير الى سفر إستير. عزيزي ده انا ما قصدته، ومش معنى ان كان في هامان في عهد إستير يبقى مفيش غير الله خلق هامان واحد. لا طبعا انا ممكن اتوقع ان يكون في اكتر من هامان، زي ما في واحد اكتر من منقذ. معاك المايك يا شيخ منقذ، ودلوقتي الساعة 10:05 لك حط الرد او فتح اسئلة للناس، لان انا وعدت ان في ساعتين ونص. انا لم اقل ان ساعتين ونص غير الاسئلة، ولكن انا اكدت ان في ساعتين فقط، ولكن انت طلبت مني ان يكون في نصف ساعة زيادة. الكلام حلو وشيق، ولكن انا ما اقدرش اقعد على الكرسي 3-4 ساعات اتكلم في امور اتكلمنا عنها اكتر من مرة. فعزيز الشيخ منقذ لك الاختيار انك انت تكمل معايا 35 دقيقة الفضلة في نفس الموضوع، او تدي فرصة للناس انها تسأل. معاك المايك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاخوة اللي رافعين ايديهم ينزلوا ايديهم. طيب نكمل ان شاء الله اخوتي الكرام. اولا استاذ تقول بان هامان التوراتي هو هامان القرآني، من قال لك ذلك؟ مثلا سأذكر لك ما قال القرآن عن هامان وتريني اين قال سفر أستير عن هامان شيئا مشابها. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب، اسباب السماوات والارض، فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا. هذا ما قاله القرآن عن هامان. فأريد أن تثبت لي من سفر أستير بأن هناك شيئا مشابها يجعلك تعتقد بأن هامان التوراتي هو هامان القرآني. أسجل هذه النقطة لأنها مهمة جدا. بالمناسبة المصادر التاريخية التي وضعتها أمامك تتحدث عن هامان الذي كان يعمل عند فرعون في قضية البناء، في قضية البناء. إذن نفس الذي ذكره القرآن الكريم. نأخذ نقطة أخرى. الأستاذ يقول بأن شالح هو قينان، وهذا الكلام ليس بصحيح. اسمعوا ماذا يقول الكتاب المقدس. يقول في العدد الذي هو استشهد به التكوين 10:22 يقول أرفخشاد ولد شالح. ما قال إن شالح هو قينان وشالح ولد عابر. إذن لاحظوا هذا ما يقول سفر التكوين. الآن ننظر ماذا يقول النص الإنجيلي. يقول أرفخشاد ولد قينان، وقينان هو الذي ولد شالح. إذن حسب كلام لوقا، هناك قينان غير شالح، والكلام الذي تفضلت به يا أستاذ يعني بأن إنجيل لوقا لم يكن صادقا، لأنه أضاف اسم قينان. أنا أعرف يا أستاذ بأنه من عادة بني إسرائيل أن يكون للإنسان اسمين، ما عندي مانع أبدا، لكن الآن عندنا اسم قينان غير موجود في التوراة، وأنت تقول شالح هو قينان، بينما يخبرنا لوقا بأن شالح أرفخشاد ولد قينان وقينان ولد شالح، فهل تعني يا أستاذ بأن قينان ولد نفسه؟ لأنه قينان حسب كلامك هو شالح، فهل ولد قينان نفسه يا أستاذ تافار؟ إذا هذه قضية خطأ يا أستاذ تافار. أنا سأقول لك يا أستاذ تافار من فين جاب قينان لوقا. لوقا يا أستاذ تافار لم يعمل بالأصل الذي أنت زعمته قبل قليل. أنت قبل قليل يا أستاذ قلت مرجعي في النصوص التوراتية العبري، صح ولا لا يا أستاذ؟ إذا قلت بأنه مرجعك في النصوص التوراتية العبري اكتب لي واحد. إذا قلت بأنه مرجعك في النصوص التوراتية العبري وفي اليوناني بالإنجيلية اليوناني اكتب واحد. اكتب واحد يا أستاذ. أنا أنتظر أرى الواحد. ممتاز. الأستاذ يقول مرجعه في الكتاب المقدس العبراني بالتوراة العبراني. بتعرفوا يا إخوتي يا كرام من أين أتى، من أين أتى لوقا بقينان اللي غير موجود في النسخ العبرانية؟ أتى بها من الترجمة السبعينية. ما رأيك بهذا الكلام أستاذ تافار؟ إذا موافق عليك اكتب لي واحد، إذا ما أنت موافق اكتب لي اثنين حتى أثبت لك من فين جابوا. جابوا من نسخة يونانية، ما جابوا من الأصل العبراني، فمعنى ذلك هذا خطأ آخر ينبغي أن تشطبه لأنه لم يعتمد فيه على الأصول العبرانية. قل لي بأن كلامي غير صحيح حتى أثبت لك من أين أتى باسم قينان. لم يأتي به من الأصول العبرانية، كل الأصول العبرانية ما فيها اسم قينان، أتى به من الترجمة السبعينية. يقول يا أستاذ قاموس الكتاب المقدس عند اسم قينان يقول ابن أرفخشاد ابن سام ابن نوح، ويذكر في سلسلة نسب أرفخشاد في الترجمة السبعينية، في الترجمة السبعينية، ومن هذه الترجمة في التكوين 10-24، ومن هذه الترجمة اليونانية طبعا نقل لوقا الإنجيل اسمه فذكره في جدول أنساب المسيح، فذكره في جدول أنساب المسيح. معنى ذلك أنه لم يعتمد على الأصول العبرانية اللي هي المرجع يا أستاذ. قاموس الكتاب المقدس يقول هذا، ودائرة المعارف الكتابية تقول هذا يا أستاذ. تقول دائرة المعارف الكتابية قينان ابن أرفخشاد ابن سام ابن نوح، ولا يذكر قينان هذا في سفر التكوين العبري. لاحظ يا أستاذ دائرة المعارف الكتابية، ولا يذكر قينان هذا في سفر التكوين العبري، ولكنه ذكر في الترجمة السبعينية في التكوين 10-11. ثم يقول وكما ذكر في سفر أخبار الأيام الأول في النسخة الأسكندرانية من الترجمة اليونانية. إذا هذا حسب ما القانون اللي أنت حطيته، معنى ذلك ينبغي أن نقول أخطأ لوقا، أخطأ لوقا حين اعتمد على الأصول اليونانية وترك الأصول العبرانية. هذا الأصل الذي أنت أصلته قبل قليل أنا أطالبك به يا أستاذ تافر. ناخذ يا اخوتي نموذج اخر. لا يا استاذ، الاخ اللي كتب ارجو ان لا يكتب ثانيه ابدا ابدا، اذا سمحت لي لا تتدخل استاذ في الحوار بيني وبينه، اذا سمحت، اذا سمحت اخي الكريم، الحوار بيني وبين الاستاذ تافار، حضرتك تكتب النصوص فقط ما عدا ذلك. نعم بارك الله بك، كويس، تاسفك دليل ادبك ورجوعك الى الحق، اهلا وسهلا بك. طيب اخوتي الكرام ناخذ مثال آخر، إخوتي الكرام ناخذ مثال آخر. هناك خيال واسع عند الإنجيل لوقا، فهو يكتب من خياله، فهو يكتب من خياله. مثلا سأذكر لك عبارة أستاذ، وأجو أن تذكر لي من أين أتى بها لوقا. لوقا 22-43 يقول ظهر له من السماء، للمسيح عليه الصلاة والسلام لما كان في بستان جثماني، ظهر له من السماء ملاك يقويه، وإذ كان في جهاد كان يصلي بأشد لجاجة وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض. أنا أسألك يا أستاذ، هل رأى لوقا الذي لم يرى المسيح، هل رأى لوقا دموع المسيح وقطراته ورآه وهو يدعو؟ طبعا لا. من أين أتى بها؟ هو يقول إذ تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق. هذه المعلومة إخوتي لم يذكرها متى الذي كان حاضرا حين ذاك، ولم يذكرها يوحنا الذي كان حاضرا حين ذاك، ولم يذكرها مرقس الذي نقل عنه متى 600 فقرة من فقراته. إذا من أين أتى بها لوقا؟ لن أجيبك الآن، سأقول لك بعد قليل دليلي على أنه أتى بها من خيالي بعد أن أسمع إجابتك على هذا الموضوع. من أين أتى بها؟ هل رآها؟ هل متى الذي رأى الحدث ذكر له ذلك ولم يسجله في إنجيله؟ إذا كان هذا رأيك فأرجو أن تخبرني به أيضا أستاذ الكريم. باقي نقطة واحدة أنت ذكرتها وكادت أن تفوت علي، قلت بأن اليهود هم الذين يطالبون بالشريعة، معنى ذلك الـ560 حكم كثير منها صارت أحكام مرفوعة رفعها الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لتغير الظروف. إذا ما ذكره لوقا بأنه حرف واحد لا يسقط من الناموس، يعني لن تسقط الأحكام هذه، لن يتحقق هذا الحكم، بل سقط من الناموس 650 حكم، إلا إذا أبقيت منه 5 أحكام أو 10 أحكام فأقول إذا بقي شيء من الناموس، وإلا بقيت الناموس كله قد ألغي. طبعا أستاذ أنت قلت ما ذكرت بأنك ستقوله، قلت بأن هذه الشرائع مطلوبة من اليهود. أول شيء يا أستاذ، هذه أحكام ليست بظروف معينة زي ما حضرتك تفضل. إيش الدليل على أنها ليست أحكام بظروف معينة؟ يقول فيحفظ بنو إسرائيل السبت ليصنعوا السبت في أجيالهم عهدا أبديا. أبديا، ما قال أنه متعلق بظروف، هو بيني وبين بني إسرائيل علامة إلى الأبد، ما قال لأنه بظروف معينة. خذ مثال آخر يا أستاذ، الختان، يقول وأما فيكون عهدي في لحمكم عهدا أبديا، ما قال متعلق بظروف زي ما حضرتك تفضل. وأما الذكر الأغلف الذي لا يختن في لحم غرلته كالنصارى اليوم، فتقطع تلك النفس من شعبها إنه قد نكث عهدي، ما قال هذا العهد متعلق بظروف معينة زي ما حضرتك تفضل، بل قال بأنه عهد أبدي. أنت قلت بأن هذه الشرائع خاصة باليهود، أنا أقول لا يا أستاذ، هذه الشرائع مطلوبة من كل النصارى، كل النصارى، ما في حكم من أحكام التوراة إلا وهو مطلوب من نصارى اليوم. إيش الدليل على هذا يا أستاذ؟ اسمع الدليل، متى 28:18، المسيح يأمر تلاميذه فيقول فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم. من المقصود بالأمم؟ أنا وإنت والنصارى الموجودين الآن كلهم. اذهبوا فتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم. اسمع ماذا يعلم الأمم، اسمع ماذا يعلم الأمم، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به. أن يحفظوا جميع، لاحظ كلمة جميع، أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، كل ما أوصى به المسيح ينبغي أن يحفظوه. طيب بماذا أوصى المسيح أستاذ تافار؟ بماذا أوصى المسيح؟ أوصى المسيح بأن تتبعوا التوراة بكل أحكامها بالـ650 حكم اللي فيها. إيش الدليل يا أستاذ؟ متى 23:1، خاطب يسوع الجموع وتلاميذه قائلا، هذه وصية من وصايا المسيح، قائلا على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون. الكتبة والفريسيون هؤلاء جلسوا على كرسي موسى بمكانة موسى عليه الصلاة والسلام، جلس الكتبة والفريسيون فكل ما قالوا لكم، فكله قالوا لكم الختان، قالوا لكم السبت، فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه، فاحفظوه وافعلوه، فاحفظوه وافعلوه. احفظوا السبت لأنه قاله الكتبة الذين جلسوا على كرسي موسى، لكن حسب أعمالهم لا تعملوا. لماذا؟ لأنهم خالفوا ناموس الله، لأنهم يقولون ولا يفعلون، أما أنتم ينبغي أن تفعلوا ما جاء في توراة الله تبارك وتعالى. بالمناسبة أستاذ ليتك تتذكر فتجيبني على السؤال الذي سألتك هو آخر شيء، قلت لك هل نقضوا عهد الله فنقض الله عهده وحرمهم من أن يكون في ذرية داود ملك عليهم، أم أنهم وفوا بعهد الله ولسوف يعطيهم الله ملكا يملك عليهم وهو المسيح ابن يهياقيم المحروم ذريته من الملك؟ اتفضل أستاذ كفار خذ المايك.
طيب بالنسبة لآخر سؤال، هل نقض اليهود عهد الله؟ في حقبة من الزمن اليهود نقضوا عهد الله، ولكن مش الكل، ولكن المدعوين أعمدة، الناس الرياسات، لذلك أطلقهم إلى السبي لما الله أوصاهم إن هم يحفظوا الشريعة ولم يحفظوه، قال كده وطبق الكلام ما جاء في سفر التثنية عن الأحكام اللعنة والبركة على جبل عباد، فإن لم يحفظ الشعب الشريعة الله أسلمهم إلى السبي. ولكن أنت بتعرف أن الشعب الإسرائيلي ليس جيل واحد ولكن أجيال كثيرة عديدة، لذلك الله إن كان جيل قد أعوج ولم يفعل بحسب مشيئة الله فالله أرسله إلى السبي، وعندما يتوب الشعب الله يتوب عليه. ونقرأ دوت كمان في عدة أماكن من كلمة الله: إذا تواضع شعبي ورجعوا عن خطيتهم فإني أسمع من السماء وأشفي أمراضهم وأبرأ أرضهم. أنت في حالة رجوع الشعب، والرب بيقول ارجعوا إلي أرجع إليكم يقول الرب. فالبركة واللعنة مرتبطة في العهد القديم بسلوك الشعب، افعل هذا فتحيا. في زمن المسيح كان تحت اضطهاد والله سلط عليهم الأمم وملكوا فيهم ابتداء من هيرودس الكبير اللي حكم أكثر من 46 سنة نهاية بزمن تيتوس، وفي الآخر الله قال لهم كده: يا أورشليم يا أورشليم، كانوا ناقضين العهد، جزء كبير منهم كانوا ناقضين العهد، لذلك المسيح وبخهم أكثر من مرة وأعلن رياءهم، لذلك قال لهم: يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء والمرسلين إليها. كم وفوا بالعهد؟ مش فاهم يعني ايه، يعني مش عارف ايه تقصد بكام وفوا بالعهد تقريبا ايه، مش فاهم. اعتقد سؤال زي ده ما يتسألش، ولا انا مش محقق كلامي يعني. كم واحد اسألك تقريبا مؤمن تقي في السعودية؟ تقدر تجاوبني؟ أعتقد ده السؤال لا يسأل عزيزي الشيخ منقذ. لما بتقول لي كم واحد كانوا ناقدين، طبعا دوت سؤال لا يسأل، وإلا أسألك كم واحد بالفعل تعتبره مؤمن مسلم تقي بيخاف الله؟ أنا ما دخلتش وسط القلوب. فزمن المسيح كان واقعين تحت التأديب والله أسلمهم للأمم والملوك. بالنسبة للأمر الأخير بالنسبة ليهوقيم، عزيزي أنا قلت لك أن يهوقيم محروم، ولكن لوقا أو متى نسبوه إلى جد الجد وهكذا. لوقا 22. أولا عزيزي سألتني من أين أتى لوقا بهذه العبارة؟ ما تنساش أن لوقا كان دكتور، يقول لوقا الطبيب، يقول الكتاب عن لوقا أنه لوقا الطبيب، يذكره بولس أنه لوقا الطبيب في رسالة المساوس الثانية بيتكلم عن لوقا الطبيب. ومن أين أتى بهذه العبارة؟ بعض التقاليد بتقول ان البشير لوطة كان من 71 اللي هم ارسلهم الله الرب يسوع في مهام تبشيرية. فهنا بعض التقاليد بيقول كده، وان كان انا ما عنديش دليل من داخل الكتاب ان هو كان من 71، ولكن ان كان هو كراجل طبيب يعني انا رأيي لا حيودي ولا حيجيب فيها، يعني مش انا اللي هقول او لا، لكن انا بقول لك اللي انا فاهمه. وانا فكري كون ان الراجل كطبيب يقول وظهر له ملاك من السماء يقويه، إذ كان في جهاد كان يصلي بأشد لجاجة وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض، ثم قام من الصلاة وجاء إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الخبز، فقال لهم لماذا أنتم نيام؟ قوموا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة. ممكن يكون واحد من التلاميذ رأيي مش هيود ولا يجيب، ممكن يكون واحد من التلاميذ كان موجود في بستان جثمان وعند ربوع المسيح للتلاميذ وجد ان الشعرات الدموية انفجرت تحت الجلد نتيجة الجهد ونتيجة الضغط النفسي اللي كان عليه، ودوت تشخيص طبي. ممكن يكون فهم الدكتور لوقا من الوصف اللي قاله واحد من التلاميذ ان دوت يسبب اختلاط العرق بالدم نتيجة انفجار الشعرات الدموية تحت الجلد. دوت تفسيري انا الخاص، ممكن تقبله ممكن ترفضه. ده رأيي في لوقا 22 وعدد 44، وإذ كان في جهاد كان يصلي بأشد لجاجة وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض. لو في حاجة تانية أنا نسيتها يا ريت تديني واحد، لأن عندك 3 دقايق تقدر تعلق على ما قلت. معاك المايك. مش فاهم شرح، يعني إيه شرح؟ معاك المايك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا أنا قصدي شالح وقينان، شالح وقينان. ماشي، هو حقيقة كثير النقاط أنت تركتها، مو بس هذه، أغلب النقاط أنا آخر واحد يتحدث فيها وأنت تتركها خلاص وما عاد ترجع لها. طيب، الآن يقول الأستاذ بأن اليهود كانوا في بعض عهود ناقضين للميثاق وأحيانا كانوا يرجعوا، لكن تأملوا إخوتي ماذا يقول الكتاب المقدس المزمور 74:1، لماذا رفضتنا يا الله إلى الأبد؟ لماذا رفضتنا يا الله إلى الأبد؟ فهم مرفوضين إلى الأبد يا أستاذ، إلى الأبد. وفي جيل المسيح عليه الصلاة والسلام اللي هو أهم جيل اللي هو بهمنا، هل نقضوا عهد الله فيه ولا ما نقضوا؟ لا، نقضوا عهد الله. إيش في أكثر من نقض من عهد الله؟ أن الجموع التي كان يشفيها المسيح تقول أصلب. الجموع التي رأت معجزات المسيح هي التي طلبت أن يصلب المسيح عليه الصلاة والسلام، هي التي قالت أصلب. فمعنى ذلك هذا الجيل جيل شرير وفاسق، جيل شرير وفاسق يطلب آية ولا تكون له إلا آية يونان النبي. كون فيهم كم واحد آمنوا بالمسيح عليه الصلاة والسلام، هذه قضية لا تغير في الحقيقة شيء، لأن الحديث عن عموم بني إسرائيل وليس عن واحد أو اثنين منهم أو 10 أو 100. وصفهم المسيح عليه الصلاة والسلام وصفا عاما، جيل شرير وفاسق نقضوا عهد الله، أرادوا أن يقتلوا مسيحه عليه الصلاة والسلام. الأستاذ يقول، طبعا أنا ما هتطرق لحكاية أنه هو من 70 اللي وردت في بعض الآثار وبعض أقوال علماء، لأنك أنت ما وثقتها ولا قلت أنا مؤمن فيها أو قلت أنه من حقي أن أرفضها. طبعا هذا رأيي يا أستاذ، لا يعترف به علماء النصارى اليوم ولا بالأمس، تقريبا لا يقوله إلا من يتعلق بالقشة، وإذا شئت أن أثبت لك ذلك سأثبته لك من أقوال علماء النصارى، كيف أن لوقا غير موجود يا أستاذ في زمن المسيح أو مع المسيح عليه الصلاة والسلام. هل تؤمن أن هذا موضوع آخر يا أستاذ؟ إحنا الآن نتكلم عن لوقا وعلاقته بالمسيح، إذا بتجيب لي أقوال موثقة من علماء النصارى على أنه كان موجود مع المسيح عليه الصلاة والسلام أنا أقبلها، من الكتاب المقدس أنا أقبلها، من التاريخ أنا أقبلها، أما عبارة عن تخبصات لا قيمة لها. بالمناسبة أستاذ، دعني أفترض لك بأن لوقا كان مع التلاميذ يوم، لا يا أستاذ، لا يا أستاذ، لا يا أستاذ أبدا ما انتهى، باقي 10 دقائق زي ما كتب لك الأخ الآدمين. عموما يعني احتراما لي، احتراما لي زيد من 10 دقائق لو كان الوقت انتهى، لو كان الوقت انتهى أستاذ، احتراما لي زيد من 10 دقائق هذه إذا سمحت، بل سأطلب منك احتراما لي ولهؤلاء الإخوة أن تزيدنا كمان حتى ننهي هذا الموضوع. اسمع أستاذ تافار، سأفترض أن لوقا كان موجود مع التلاميذ الاثنى عشر كان موجود معه في بستان جثماني، ايش رأيك يا أستاذ تافار؟ طيب ليش متى ما ذكره في إنجيله هو موجود؟ وليش يوحنا ما ذكره وهو موجود؟ أتدري ليش يا أستاذ؟ لأنهم كانوا نياما وما كانوا بجنب المسيح، كانوا بعيدين عن المسيح. بمعنى يا أستاذ بأنه لا يوجد بجوار المسيح عندما كان عرقه يطهر، عندما كان، اسمع ماذا يقول الكتاب المقدس يا أستاذ في هذا الموضوع، يقول: ثم قام من الصلاة وجاء إلى تلاميذه فوجدهم نياما من الحزن، لما كان عرقه بينزل كانوا نياما من الحزن، ثم مو كان بجوارهم يعني ما كان جنبهم، لا كان بعيد عنهم. يقول لوقا 12:41: انفصل عنهم نحو رمية حجر وجثى على ركبتيه وصلى. يعني لا متى كان جنبه، ولا لوقا كان جنبه، ولا يوحنا كان جنبه، ولا واحد جنبه، كانوا بعيدين عنه بعد كم؟ بعد رمية حجر. وفين؟ في ظلام الليل، في ظلام الليل. يعني لو كانوا جنبه كان ممكن يشوفوا، ممكن ما يشوفوا المنظر اللي انت تفضلت وذكرته، لكن هم كانوا بعيدين عنه وكانوا نايمين. فأسألك مرة ثانية، من أين أتى لوقا بهذا الكلام؟ من أين أتى به يا أستاذ تافار؟ كيف عرف بأن الشعيرات الدموية كانت منفجرة عنده ووصفها بأنه طبيب؟ كيف أدرك ذلك لوقا؟ أقول إنه أحد تأليفات لوقا. بالمناسبة يا أستاذ، هناك بعض النسخ المتداولة تحذف هذا النص. مفسر إنجيل لوقا جورج كيرد يقول: فإن هذا الحذف يمكن إرجاع سببه إلى فهم أحد الكتبة بأن صورة يسوع هنا قد اكتنفها الضعف البشري، كان يتضارب مع اعتقاده في الابن الإلهي الذي شارك آباه في قدرته القاهرة. إذا بعض النسخ الأصلية يا أستاذ، أنا ما بتكلم عن نسخ موجودة الآن، بتحدث عن الأصول اليونانية، بعض هذه الأصول اليونانية يا أستاذ تافار كانت تحذف هذا النص. ليش يحذفونه؟ لأنهم يحذفون حسب ما يروق لهم. وجد بعضهم أن هذا النص يتعارض مع المسيح الإله المسيح العظيم، فماذا صنعوا؟ حذفوا هذا النص من أصولهم. مين اللي بيقول هذا؟ جورج كيرد، مفسر إنجيل لوقا. ما حبدأ لك بنقطة جديدة، لأنه عندك عدد من النقاط لم تكلمني عنها، فحابب أسمع منك هذه النقاط قبل أن ننتهي من هذه المناظرة، وبعد ذلك إن شاء الله بإذن الله لعله سيكون لنا لقاء رابع، لكن مش الأسبوع القادم لأني سأكون مسافر. في الأسبوع اللي بعده لعله إن شاء الله نكمل أيضا هل إنجيل لوقا من كلام الله تبارك وتعالى، لأن ما زال لدي المزيد والمزيد والمزيد مما يجعلني أنكر قدسية هذا الإنجيل. تفضل أستاذ تافار، خذ المايك.
طيب عظيم، أنا قلت لك تصوير للموقف، ولكن أنت تقول أنها تخيلات لوقا، ولكن أعيد وأكرر، لوقا طبيب، وإن لم يكن موجود في زمن في الوقت الصلب، ممكن يكون عندما أتى المسيح من بستان جثماني وشاف التلاميذ أن العروق في أو الشعرات الدموية منفجرة تحت الجلد نتيجة الصلاة والإجهاد، كرجل طبيب يستطيع أن يشخص الحالة، يستطيع أن يعرف إيه الأوجاع وإيه اللي بيحصل. أنت لما بتروح لدكتور بتقول إن في ألم في المكان الفلاني، بيتوقع كرجل طبيب إيه المرض أو إيه الداء وهكذا. لكن كونك أنك أنت تستشهد أن هذا النص لم يكن موجود، ده كلام صح، لأني استشهد به جاستن الشهيد وهيبوليتوس وإريناوس وإيبفينوس وفم الذهب وجروم وتداور وتيتوس من بكرة، كل دول استشهدوا بيهم. لا عزيزي، الامر دوت يعني ده اجهاد، ده اجتهاد من حضرتك ولا ناخذ بيه. كل واحد بيقول ما يتوقعه او ما يفهمه. انا وعدتك بساعتين، بدات معاك 8:30 بتوقيت القاهره، وقلت لك ساعتين بالكتير، قلت لي نص ساعه ثاني، قلت لك تكرم عينك. فدلوقتي 2:30 و5 كمان عشان تعرف ان انا كريم معاك، وارجو ان لما نتفق على وعد على وقت يكون في التزام من الطرفين. كلام شيق وحلو ولكن ارجو بالتزام للوقت. فعزيزي بشكرك. لا ده الوقت عدى منه 6 دقايق، انا ساعتي الساعة 10:30 و5 بتوقيت مصر، و11:30 و5 بتوقيت السعودية أي كان. فأنا بشكرك عزيزي شيخ منقذ، أرجو أنك تلتزم بالوقت كما أنا التزمت أيضا بالوقت. الكلام معاك شيق وحلو، وأرجو أن يكون في ترتيب تاني ليا وليك. لكن أنا بنعمة رب مسافر الأسبوع اللي جاي ولمدة 3 أسابيع، مش هكون متواجد على البلطوق. فلما نرجع إن شاء الله، إذا كنت هرجع، يبقى نكمل الحوار بتاعنا لو أنت حاج. شكرا يا أدمن، وبستودعكم في ملء البركة. معاك المايك يا شيخ منقذ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ما هكسر كلمتك وحنهي المناظرة، بس اسمح لي أعلق دقيقة على آخر كلام تفضلت فيه وبعد حنهي المناظرة. أنت أستاذ قلت بأنه طبيب استطاع أن يتوقع. طيب أنا ما حسألك عما رآه يا أستاذ كافار التلاميذ. يقول وظهر له من السماء ملاك يقوي. طيب هو كطبيب كيف عرف بأنه ظهر ملاك من السماء يقوي؟ إذا ما ذكرها متى اللي كان موجود وكان نايم بعيد عن رمية حجر، ولا ذكرها يوحنا اللي كان نايم من الحزن على بعد رمية حجر في ظلام الليل. كيف ذكرها لوقا؟ كيف عرفها؟ هذيك عرفها بحكم انه طبيب سمع من الناس الوحي، من الوحي. هو لما كان يكتب يا استاذ كان يعتقد انه يوحى اليه؟ الان عندما كان لوقا يكتب يا استاذ كان يعتقد انه يوحى اليه؟ انسيت انك انت قلت بانه لوقا ما كان يدري انه يكتب بوحي الله؟ يعني هو الآن يكتب من تأليفه، وتأليفه هذا لا يدري أنه وحي، وأنت تعتبره وحي؟ أستاذ تافار لا، لازم تأخذ المايك وتقول نعم كان يكتب بهذا من خلال الوحي. إذا هو بكلامك لم يكن يدري بأنه يوحى إليه، هو لم يكن يدري، كيف يدري؟ لا تضع الكلام على فني. طيب أستاذ تافار قبل لا تخرج سيسمعك الإخوة بداية المناظرة، حين قلت بأن لوقا لم يكن يعرف بأنه يوحى إليه، لكنه كان ملهما، لكنه كان ملهما، وهذا كلام قلت في المناظرة السابقة يا أستاذ تافار. أرجو أن لا ترجع لتكذيبي أستاذ تافار. أنت أخطأت بحقي الآن أستاذ تافار لما قلت أنه هذا اجتهاد شخصي. أنا أقول لك جورج كيرن مفسر إنجيل لوقا يقول أن هناك نسخا حذفت هذا النص. طيب هناك نسخ أخرى أثبتته، فلا تقل إنه هذا اجتهاد مني. قل هذا اجتهاد من جورج كيرد، قل جورج كيرد هو الذي كذب. أما أرجو أن لا تتهمني بأني أختلق كلاما من عندي. إذا برأيك جورج كيرد لم يقل هذا الكلام فقل لي يا منقذ أنت كذاب، فإذا أثبت لك ذلك فيصبح لا مؤاخذة العكس هو الصحيح، العكس هو الصحيح. إخوتي الكرام، حال تأخذ الماء أستاذ تعفار ولا أختم؟ حاكم حابب يا أستاذ تعفار تأخذ المايك وتعلق ولا فضل خذ المايك؟ أهلا وسهلا، ولو حبيت تكمل كمان ساعة أنا ما عندي مانع، كنا اتفقنا على ساعتين ونص وانتهت الساعتين ونص، ممكن تتكرم علينا وتخليها ثلاث ساعات ما في مشكلة، الأجر ستأخذه من الله إن كنت تقول الحق للناس. فضل خذ المايك.
عزيزي الشيخ منصور، رغم علمك إن في بعض الكتاب والمفسرين يؤيدون وجهة نظر لوقا الطبيب، ولكن انت اعتمدت على شخص واحد واخذت ما يعضد وجهة نظرك ودريت ما يعضد كلام الاخرين، هل ده تعتبره ايه؟ طبعا انا مش ده يرجع لك انت. لماذا تضع كلمات على سامي عزيز الشيخ منصور؟ انا قلت لك ان لوقا لم يكتب وحي الهي ولم يعلم انه يكتب وحي الهي. كل ما قلت لك ان لوقا الطبيب لم يكن يدري ان هذا الكتب سوف تكون المصدر الاساسي لايمان المسيحيين، وانا مسجل عندي عزيزي المكتوب كله والحوار من الأول، فأرجو أنك تكون أكثر تدقيقا فيما تقول على لساني. أشكرك عزيزي وبشكر وجودي معاكم في الروم، فرصة حلوة أن احنا نتعلم من بعض كل واحد. أنا إيماني أنا بخش الغرف الإسلامية لعل وعسى أصحح ما فسد البعض في أذهان الآخرين، ولكن أنا خرج الزارع ليزرع، أنا بثق في فهم الناس وطول أناتهم. أنا لم أقصدك عزيزي، لا أنا لا تأخذ الأمر بوجه شخصية عزيزي منقذ، أنا لم أقصد حضرتك، ولكن أقصد إبليس الذي يضع التشويش والأخطاء في أذهان الناس. أنا أكرر لا أقصد حضرتك، ولكن إله كل غي وإله كل تشويش هو إبليس مش أكثر. طيب عزيزي أنا التزمت بالوقت، الساعة دلوقتي 11 إلى تلت عندي، فأنا طبعا لي الحق إن أنا أخرج. لو أنا عندي وقت تاني كنت قعدت معاك، ولكن الالتزام حلو. عزيزي الشيخ منقذ انا بشكرك مره ثانيه، واكيد هيكون لنا وقت نقعد فيه مع بعض ونتكلم مره واثنين وثلاثه واربعه. انا مسافر الاسبوع اللي جاي، هغيب فتره عن البلطوق، ولما ارجع ان شاء الله يكون في لنا حوار. شكرا يا صوماليانو، وبرجع المايك للأدنى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماشي يا أستاذ تفار، إذا لنا عودة بإذن الله تبارك وتعالى. بالفعل هناك وجهتين نظر، وأنا ذكرت ما قاله جورج كيرد وهو يعبر عن وجهة نظر، وهناك وجهة نظر أخرى لم أذكرها، ها أنا أقولها، موجود في بعض النسخ هذا النص لكنه محذوف في نسخ أخرى، حذفه الكتاب لأنهم رأوه يتعارض مع ألوهية المسيح. اللهم رب السماوات والأرض خالق السماء بلا عمد، أسألك مولانا باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا استنصرت به نصرت، أسألك يا مولانا كما جمعتنا في هذه الليلة الكريمة المباركة، أسألك يا ربي أن تجمعنا على الحق الذي ارتضيته إلى قيام الساعة دينا. اللهم اجمعنا على الحق أينما كان، ردنا إليه يا رب ردا جميلا، لا تجعل اللهم فينا ضالا ولا مضلا ولا رافضا للحق، ردنا إلى هذا الحق واشرح صدورنا إليه، اللهم واجمعنا عليه، ثم اجمعنا يا رب بحابيح جنانك ومستقر رحمتك إخوانا على سرر متقابلين، اجمعنا من أول اسم إلى آخر اسم على هذا الحق واجمعنا يا رب عليه بمحابيح جنانك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. افتح يا رب من غلق من عيوننا وما أغلق الشيطان من أذهاننا، يسرنا للحق ويسر الحق لنا، واجمعنا على هذا الحق يا رب. اللهم آمين، اللهم آمين. هم القوم يا ربي فيهم صالحون لا يشقى بهم جليسهم، هب صالحهم لصالحهم، فإن لم يكن بينهم صالح فهبهم إلى سعة عفوك ورحمتك وجودك، ردهم إلى دينك ثم اجمعهم في جنانك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. شكر الله لكم إخوتي الكرام حسن استماعكم، ولا حرمني الله من دعوات الصالحين منكم. آخر دعوايا سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الشكر موصول للأستاذ تافار على ما تفضل به من هذه المناظرة، والله أسأل أن يهدينا للحق الذي اختلفنا فيه. تفضل أخي الآدمي، خذ المايك.